مساكن فلو ياسمين من برنامج ليالي يمال الشام. اليوم الأربعاء 16 أيار مي من العام 2012، بحييكم أنا هند لطفي. مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح الخير لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا على موقعنا الإلكتروني هشام.ca. معكم اليوم سوزان وحسان، ضيف أو ضيوف الحلقة لليوم السيدة وفاء أبو علي، أخصائية الصحة العامة، والمحامية الأستاذة جورجيت غنين. منسق ومنفذ البرنامج زميل حسان حداد، ومديرة موقع ياشام.ca الزميلة سوزان حج حسين. أعزائي، شكر كتير كبير لكل المستمعين يلي بعتوا تهنئة بمناسبة عيد الأم، بخص بالشكل السيدة وجيهة شلهوب والسيد سامي هلالي. فقرتنا لليوم بنبدأها مع أخبار متفرقة. أهمية الرضاعة الطبيعية بالفقرة الصحية مع أخصائية التوعية الصحة العامة والعلاقات الإنسانية والأسرية السيدة وفاء أبو علي. تليها أخبار العقارات وأخر المستجدات مع الزميلين سوزان وحسان. الأهلية القانونية بين القانون والواقع، موضوع حوار مفتوح مع المحامية الأستاذة جورجيت غنين. هي هي فقراتنا لليوم. تواصلوا معنا وتابعونا على الرقم 514-745-6789 أو عبر الاسمس على الرقم 514-945-6789. أعزائي، كل ياسنا من وقف ومنترحم على أرواح الشهداء الذين يسقطون في سبيل الوطن سوريا، ونبتهل لله عز وجل أن يعم السلام على بلدنا سوريا وشعبها وأهلها. أعزائي المستمعين، برحب فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال الشام. نحن اليوم مستمرين معكم للساعة 10، عنا فقرات متنوعة، نتمنى أنه تنال أعجابكم ونقدر نقدم لكم المفيد دائما. من استديو رقم 2 برحب بزملاء سوزان، مساء الخير وأهلا وسهلا.
مساء الخير
طويل،
أهلا وسهلا فيك
لأنه من زمان ما شفناكي.
مظبوط.
وكمان بمسيك بالخير حسان، أهلا وسهلا.
مساء الخير هند، مساء الخير سوزان.
مساء الخير.
طبعا اليوم يعني بيتغيب زميلنا عمار، بنتمنى له الصحة والعافية، هو حرام مريض شوي. أكيد بنقول لك سلامتك وإن شاء الله بترجعنا الأسبوع الجاي وأنت بألف خير يا رب. مثل ما عودناكم أعزائي المستمعين، دائما ببداية برنامجنا بنقدم أخبار متفرقة، والخبر يلي يعني خبر الساعة بكل دقيقة عم نتابعه بكل قوانينه بكل حذافيره. يتوقع أن تقوم حكومة كيبيك بالعمل على إصدار قانون خاص يجبر الطلاب على العودة إلى مقاعد الدراسة. كان ذلك موضوع اجتماع لمجلس وزراء المقاطعة اليوم، والذي انفض الساعة 4 بعد الظهر بانتظار عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائجه. إن شاء الله يكون على خير يا رب. كانت مجموعة من الطلبة المحتجين قد اقتحمت مبنى جامعة كيبيك في مونتريال وكام، وقامت بتعطيل الفصول الدراسية لكلية الحقوق وتوجيه إهانات لزملائهم الرغبين بالعودة إلى الدراسة. بهذا الخصوص ذكرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة فورم ريسيرش لصالح جريدة الجازيت ازدياد التأييد الانتخابي للحزب الليبرالي الحاكم بالمقاطعة بشكل طفيف، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون نتيجة لنفاد صبر العديد من الناس مع الطلبة المتضررين.
يعني مش معقول صار لهم لحد اليوم تقريبا 90 يوم بدون درس، يعني حتى لو رجعوا هلأ على مقاعد الدراسة
متأخرين،
بس يعني بده تصير مشكلة لأنه اللي بدهم يفوتوا كمان، يعني ما بقى في محلات، الاقتصاد كمان يعني كتير مأثرين على الاقتصاد، على الاجتماعيات، على كل شيء.
لنشوف كيف بقى بده تصير، يعني لنشوف النتائج، عم ننتظر المؤتمر الصحفي لنشوف كيف تنتهي. يعني
إن شاء الله تنتهي على خير.
إن شاء الله.
ايش هو؟ انا عندي في خبر صغير، انه هلا يعني عرفنا انه الباب مفتوح اليوم لكل المحاسبين الكونتاب اللي جايين من برات كندا. هذا اتفاق تم بين وزارة الهجرة بكندا ونقابة المحاسبين المعتمدين بكيبيك، بتسمح للمحاسبين المهاجرين بالعمل بكندا. وحسب قول مانون ديريفاج، هي رئيس نقابة المحاسبين المعتمدين بكيبيك، ان نحن بننتظر نقص كبير كتير بعدد المحاسبين بكيبيك اعتبارا من سنة 2014. نحن كلنا بنسمع بالبيبي بومر ولازم ياخذوا كلهم التقاعد بنفس الوقت. هلا الطلاب اللي عم يتخرجوا من كيبيك ما بيكفي عددهم لحتى يحلوا محل المتقاعدين. هلا في مساعدة مادية قدرة 91,500 بتساعد على انه يحطوا مكان يعني للمعلومات لحتى يستقبلوا المهاجرين، لحتى يعطوهم المعلومات اللازمة لحتى يبلشوا بالعمل بمهنتهم داخل كيبيك. وهذا الاتفاق مضت النقابة مع حوالي 15 بلد خارجي، وهلا عم يعملوا فصول للمعلومات ووضع الامتحانات بكيبيك. كانوا الفصول هذول معمولين بس بفانكوفر وتورونتو بكندا كلها، بقى هلا رح يكون كمان بمونتريال.
حلو، بيفتح فرص عمل يعني كثير، خصوصا للحملة الشهادة يعني اللي جايين قاعدين بيشتغلوا
ان شاء الله
اعمال غير اختصاصات.
ان شاء الله بس يكون للمحاسبين، لكل البروفيشنال اللي جايين من برا يعني ناقصهم هون كثير، وما عم يقبلوا هاللي عم يجوا من برا، يعني الشيء المفروض
ان شاء الله
فضل يفتحوا الابواب. يعني هذا باب عم ينفتح، معناته في ابواب كثير رح ينفتحوا ان شاء الله.
الله يسمع منك سوزان. سوزان أنا حابب أسألك، أنت وهند أثناء الشغل بتتغدوا وأنت عم تشتغلي؟
لا أبدا.
أنا والله كل شيء على السريع السريع، أنا عم بشتغل باكل.
أوكي. أنا بقول لك أنت باكل، لأنه أوقات مثلا فوت من الصبح ضلني بسيارتي لا حد الساعة 9 المساء، أوقات باخذ معي يعني أو بارطاند أو أي شيء، يعني لأنه أنا مكتبي بسيارتي.
فإذا سوزان هذا الشيء غلط.
غلط غلط، شو بدي أعمل؟ ما فيني وقف.
طيب أنا بعطيك الخبر عشان تعرفي. حذر خبراء في الصحة أن من تناول الطعام الغذاء على المكتب في العمل يضاعف مرتين احتمال الإصابة بجلطة دموية قاتلة. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن معهد الأبحاث الطبية في نيوزيلندا برئاسة الدكتور ريشارد بيزيلي قوله أنه استطاع كشف ارتفاع خطر الإصابة بجلطة دموية بين الأشخاص الذين يتناولون عدد طعام الغداء أثناء عملهم. وقال أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من احتمال الإصابة بالبدانة والسكري وأمراض القلب والشرايين في مرحلة متقدمة من العمر، ولكن يجهل الكثيرون أن عدم التحرك لفترات طويلة في العمل أيضا يهدد صحتهم. وأظهر استطلاع آخر أجرته وكالة الأبحاث البريطانية كوم رايز أن 3 من أصل 4 أشخاص لا يمكنهم أن يأخذوا استراحة غداء، وأنه بعد مرور 90 دقيقة على عدم الحركة تنخفض سرعة جريان الدم إلى الشريان خلف الركبة بمعدل 50%. وشمل الاستطلاع 1000 عامل شاب تراوحت عمرهم من بين 21 و30 عاما، وهواة ألعاب الفيديو تراوحت عمرهم بين 16 و21 عاما، ووجدوا أن 3/4 العاملين في المكاتب 73% اعترفوا بأنهم يتناولون وجبة الغداء أثناء العمل، وتسعة من أصل 10 من هواة ألعاب الفيديو يلعبون لأكثر من 90 دقيقة من دون توقف.
هذا حسب العمل كمان حسان، يعني هذا العمل اللي على مكتبه بس اللي عم يشتغل هو عم يتحرك كل النهار مثلا، هذا ما بيسموه لك العمل.
هو يعني الفكرة انه انت عم تتغدي
وما
تتحركي،
يعطي الواحد للمعدة راحة مشان تقدر تتقبل الاكل وينزل وينهضم بطريقة صحية. كمان من اخبار كيبيك، اصدر معهد احصاء كيبيك اليوم بيانات انفاق بلديات المقاطعة على الانشطة الثقافية عام 2010. تبين الارقام التي نشرها المعهد ان بلديات كيبيك انفقت خلال 2010 مبلغ 739.5 مليون دولار على الثقافة بزيادة 7.8% عن عام 2009، منها 583 مليون كخدمات مباشرة للجمهور و 68.4 مليون تكاليف مالية و 88 مليون دولار نفقات عامة. وتأتي المكتبات العامة بالمرتبة الأولى من حيث الاستفادة من هذه النفقات، حصلت على 255 مليون دولار أي بنسبة 43.6%، بينما خصص 116 مليون دولار أو خصص مبلغ 116 مليون دولار للفنون والآداب و 38.8 مليون دولار للمهرجانات والمناسبات الثقافية. قديش بتدفع يعني؟
أنا هلأ بس يعني بدي أعطيهم فكرة للزوجات والخطيبات إذا يعني عم يدوروا مثلا شو بدهم يهدوا للحبيب على يعني بأي مناسبة، يعني
شو بتهدي أنت قولي،
يعني عم أعطيكم إذا بدهم عم دوروا على هدية مثلا صغيرة هيك ما كتير، عملوا مثل أنجلينا جولي هدت خطيبة براد بيت هدية صغيرة كتير مناسبة خطوبتها، سعره بس 1,000,000 أورو
بس
أو 1.5 مليون يعني دولار أمريكي أو كندي، يعني بيعتبروا أني إن هيدول الكوبل يعني الكوب تعين السنة، يعني بتعرفوا أن هيدول إذا بده الواحد بس ياخد صورة منهم بيعطوها المدرية 1,000,000 دولار. بس عم يقولوا أني أخذوا كورس واقع للهليكوبتر مؤخرا بجنوب فرنسا، وهلأ عم يعلنوا زواجهم ب 11 آب الجاي.
طب إذا هي هدته هيك هو شو هداها؟
هيدي هي بقى هيدي القصة، بقى القصة إذا بده الواحد يروح على عرسهم شو بده ياخد له؟
بده يكون على نفس مستوى الدخل أكيد يعني. أكيد.
أنا عندي خبر من سوريا، حقق الفيلم السوري قصير نخاع لمؤلفه علي وجيبة ومخرجه وسيم السيد إنجازا هاما على الصعيد العالمي بحصوله على جائزة الامتياز والتفوق الذهبية في مهرجان مسابقة أفضل الأفلام القصيرة Best Shorts Competitions في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وشارك في هذا الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي كل من الفنانين مازن عباس ونسرين فندي، وبموجب الجائزة حصل أيضا فيلم نخاع على التمثال الذهبي الذي يمنحه المهرجان، متفوقا بذلك على أكثر من 10,000 فيلم منافس من جميع أنحاء العالم. وقال مخرج الفيلم وسيم السيد أن هذه جائزة جاءت لتثبت أن آلية تفكير فريق العمل انطلاقا من الثنائية الأساسية مؤلف مخرج مرورا بالممثلين والفنيين والقيمين على هذا المشروع، وكانت بمحلها فالاهتمام بأساس الفيلم والعمل على استكمال كافة حثياته بما يضمن الوصول إلى جودة المطلوبة كان العامل الأول في حصد هذا النجاح.
حلو. بمونتريال أعلنت وكالة الصحة العامة والخدمات الاجتماعية بالمدينة يوم أمس عن خطتها الرامية إلى تخفيض الحوادث الناتجة عن تعرض الأشخاص لدرجات الحرارة العالية أثناء الصيف. وكانت موجة الحر التي شهدتها المدينة صيف عام 2010 أدت إلى وفاة 106 من سكان المدينة، تلتهم كانوا يعانون من أمراض عقلية، بينما سببت الحرارة والرطوبة الصيف الماضي 10 حالات وفاة. وستعتمد خطة الحماية بمونتريال على تحليل نتائج موجات الحر السابقة وبشكل خاص الدروس المستفادة من موجة الحر الغير مسبوقة التي ضربت مدينة باريس عام 2003 والتي أدت إلى وفاة ما يقارب 14,800 شخص أغلبهم من كبار السن المرضى. وذكر رئيس الوكالة ريشار ماسي أن كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر تعرضا للإجهاد الحراري، كما أن بعض الأدوية المضادة للاكتئاب وأمراض القلب على سبيل المثال تزيد احتمال التعرض لأعراض الإجهاد الحراري. وستتضمن الإجراءات المتبعة بزيادة أو زيارات التجمعات السكنية لكبار السن ومراكز العناية وتوزيع الماء على المشردين وافتتاح محطات التبريد. طبعا نحن عم نستنى هالموجة الحر لتجي، ما عم تجي
من شهر، انت ما كنتي هون بس جانا يوم أو يومين بس وصلت الحرارة للواحد وثلاثين
وراحت
خصوصا هن يومين ثلاثة يعني.
نو يا ريت لو شوي ضلت معي لو بعدين أزت الزرع، لأنه الزرع عمل البرجون وبعدين رجع تجلد من جديد، يعني لا في كتير مش كويس تغيير الحرارة.
حلو الشوب،
حلو الشوب بس ما شوب كتير معلش. أيوة في بمدينة شربروك اللي عم يعني كتير البوليس أخذ الحكاية كتير جدية، لأنه عم يشوفوا بجيوب البنطلونات الجديدة سرنج سوية، هدول الإبر يعني مستعملة، وحتى أني شاف الإبر ملوثة بجيوب، أني معقول تكون كتير خطرة كمان إذا واحد مثلا من الزباين عم يقيس بنطلون أو أي شيء وتغز
يعني قصدك البنطلونات موجودة بالسوق اللي بيشتروا
في واحد في ناس أو مريضين عقليا أو أي شيء عم يحطوا هالإبر بالجيوب، وصلوا لحد هلأ شافوا عند زيلر عند سبور إكسبير بعدة محلات، وصلوا هلأ لعشرين سترينج لحتى اليوم بس بالضبط شافوا 8 عند سبور إكسبير.
هاي شغلة خطرة كثير،
شغلة خطرة. وهلأ البوليس تبع شربروك عم يقول إني المفروض من كل بلد نعرف مين هيدا اللي عم المريض العقلي هالجريمة اللي عم يعملها، وحاطين هدية $5,000 لهاللي بدلون على الشخص أو على الكام شخص اللي عم يتسلوا ويعملوا هالأشياء بقى. يعني في حكاية $5,000 بجوز في ناس بدل ما يخبوا السر بيروحوا بيحكوا، إن شاء الله يشوفون عن قريب، لأنه عن جد شي بيشغل الفكر.
أكيد
لأنه هالسيرنجات بتنقل الأمراض،
تنقل الأمراض. وفي ثمانية منهم غزت فيهم، يعني حتى راحوا على المستشفى لحتى يتأكدوا إن ما نهم مسمين أو أي شيء. يعني
أكيد نتمنى إنه ما حدا يصيبه مكتوب.
اللي معقول في ناس مريضين عقليا لهالدرجة إيه؟ يعني
أكيد في جهد عمل فيه أصابع إيديك موت لبعضها. أنا عندي خبر كمان من سوريا، خبر رياضي. أكد مدرب المنتخب الوطني لرفع الأثقال محمد رشا أنها المرة الأولى في تاريخ مشاركات سوريا في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية بلعبة رفع الأثقال، يتأهب لاعبان معا للأولمبياد بلندن الصيف المقبل. وتأهلت لاعبة توريا صبح إلى أولمبياد لندن الصيف المقبل بعد مشاركتها في بطولة آسيا برفع الأثقال التي أقيمت أواخر الشهر الماضي في كوريا الجنوبية. وكان الرباع الذهبي عهد جغبلي قد ضمن تأهيله أيضا في وقت سابق إلى أولمبياد لندن بالنسبة لفئة الرجال. ونقلت وكالة الأنباء سانة عن مدرب المنتخب الوطني للسيدات محمد رشا أنه للمرة الأولى في تاريخ مشاركات سوريا في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية بلعبة رفع الأثقال يتأهل لاعبان معا للبطولة، حيث سيشارك عهد في فئة الرجال بعد حرازه 3 ميداليات برونزية في بطولة كأس النخبة، وتوريا صبح في فئة السيدات. وحول نتائج الرجال والسيدات أشار إلى أن منتخب الرجال احتل المركز السابع في الترتيب العام برصيد 116 نقطة، يشار إلى أن المنتخب الوطني للسيدات أحرز 94 نقطة محتلا المركز الثاني في نقاط المؤهلة للأولمبياد في أوزباكستان التي جمعت 97 نقطة.
بمونتريال أيضا تمت إعادة خطي مترو إلى العمل بعد أن توقفا صباح اليوم بسبب حادث، وكان الخط البرتقالي بين محطتي لونيل جرو وكود فيرتيو وكذلك الخط الأزرق بين سنودن وبارك قد تم توقيفهما صباح اليوم بعد أن ارتطم أحد القطارات من الأسفل بجسم ملقى على السكة، وتم إخلاء القطارات والمحطات من الركاب. وقد سارع الناطق باسم شركة مونتريال للنقل STM بتأكيد أن الحادث ليس ناتجا عن عملية تخريبية متعلقة بإضراب الطلبة. تأتي هذه الحادثة بعد 6 أيام من إلقاء قنابل دخانية في بعض محطات المترو أدى إلى شلل في الخدمات، تم على أثره توقيف 3 نساء ورجل في العشرينات من أعمارهم، وجهت إليهم تهمة القيام بخدعة إرهابية ضمن تهم أخرى، ولا يزالون قيد الاحتجاز.
يا سلام يا سلام. أنا بس بدي أشوف إذا كان حدا من المستمعين عم يدور على بيت فاضي بفيلسان لوران، يعني فاضي هلأ بسولاكاسيون، يعني المستأجر بده يتركه والبيت فاضي. 5.5 كتير كبير، 5.5 في 3 غرف منامة وحمامين وثالث طالق ثالث طابق، وهو في بناية فيها بيسين وصالة اكزرسيس وجراج داخلي كمان للسيارة. المستأجر الحالي عقده بينتهي بآخر شهر آب، هو مستعد ان يعطي المستأجر الجديد هدية اذا اراد ان ياخده على سنة. سعره بالشهر 1325، صحيح 325 بس الشفاج وكله انكلودد فيه والمي السخنه والبيسين والاكزرسيس، اذا واحد بس بده يروح على الاكزرسيس. يعني
بنايه نظيفه
كتير نظيفه
وقريبه من كل يعني قريبه من ادونيس، قريبه من
كله على، يعني بينزل واحد بيمشي بس بيتمشى وبيعمل كل
من كل المواصلات قريبه عليه كمان.
يعني اذا كان يعني اذا كان بهمكم اتصلوا فيني انا على رقمي 514-824-6262 او على الإيميل info@siri.ca.
نتمنى يعني انه فعلا، لانه انا يعني شفت الشقة ما بتتفوت اكيد، نتمنى انه يلي محتاج، وبعدين بعتقد بسعر ارخص من اللي هي ولا نفس السعر
يعني طبعا هو المستأجر الحالي بما انه مجبور انه يتركها اكيد رح يعطيهم هدية من عنده، يعني حتى ما لحتى يعني يقدر يشوف مستأجر يعني محله.
نتمنى هالشي. هذا أعزائي المستمعين فاصل صغير ورح نلتقي معكم بعده مع أخصائية التوعية الصحية السيدة وفاء أبو علي يلي رح تحكي لنا عن الرضاعة الطبيعية.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب، منيح اللي ما اشتريت الشنطة.
ليش يا تلاز؟ مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزيلي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دولا كادي، 514-381-1999 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبنسية مجدولي شنكليش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا، شفني عكاوي لأينا.
شو قصلك حيفا لايفا؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة. وإذا مش مفاتقة اتصلي بغيرهم وقارن الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم. وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3633 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سانتيل
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
لكل مناسباتكن أعمادة أعراس وخطوبة مطعم ليالي الشرق عنوانكن غدا وعشاء كل أيام الأسبوع ابتداء من $14.99 فيكن تختاروا الغدا من بين 5 أطباق مع مازات فاخرة كل جمعة وسبت وأحد سهرات فنية والفرقة الموسيقية بقيادة الفنان غسان الزين مطعم ليالي الشرق جربوه وبتشوفوا الفرق 450-681-9191
المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة من جديد نلتقي معكم بالفقرة الصحية. موضوع الفقرة الصحية اليوم عن الرضاعة الطبيعية. طبعا نشوف قديش أهمية الرضاعة الطبيعية من أخصائية التوعية الصحية السيدة وفاء أبو علي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي ببرنامج ليالي مال الشام.
أهلا فيك مدام هند، وأنا اللي بدي أتشكرك على استضافتي اليوم ببرنامجك وبالموضوع الشيق والحيوي.
شكرا. بس بحب أعرف المستمعين عن سيدة وفاء أبو علي. هي أخصائية توعية صحية، ماجستير صحة عامة من الجامعة الأمريكية ببيروت، ودبلوم علاقات إنسانية وأسرية من جامعة ماجيل. سيدة وفاء إلى العديد من المقالات الصحفية بمونتريال من جريدة الرسالة، وأيضا لقاءات بتلفزيون الإمارات وبالتحديد دبي. يمكن أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. طبعا الرضاعة الطبيعية يعني تعتبر من جديد صاروا يشجعوا على الأمهات على الرضاعة. شو أهمية التغذية السليمة بأول سنتين من عمر الطفل؟
تعتبر التغذية السليمة خلال السنتين الأوليين من عمر الطفل من الأمور الأساسية اللي بتمكن الطفل من أنه ينمى بطريقة سليمة ونمو متوازن، سواء جسديا أو ذهنيا أو نفسيا أو اجتماعيا. فالأطفال حقيقة اللي بتغذوا اللي بدنا نقول اللي بيرضعوا أو اللي بيتغذوا بطريقة صحية وسليمة بكونوا أكثر قدرة على التفاعل مع المحيط، وبالتالي هن أكثر قدرة على التجاوب مع المؤثرات المحيطة والتعلم واكتساب المهارات ومقاومة الأمراض خصوصا الجرثومية منها. بالمقابل فسوء التغذية بالسنتين الأولين بيؤدوا إلى مشاكل عديدة عند الأطفال، وأثبتت الدراسات أنه سوء التغذية هو أحد الأسباب الأساسية لضعف جهاز المناعة عند الأطفال، وهذا بيؤدي لإصابتهم بشكل متكرر بالعديد من الأمراض المعدية. كمان هدول الأطفال هن بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، تصلب الشرايين بمراحل لاحقة من العمر يعني. بالإضافة كمان نمو الدماغ بهالمرحلة الحقيقة بيتسم بأقصى درجات الحساسية. ليه؟ لأنه أكثر شيء بتأثر من سوء التغذية أكثر من أي عضو آخر. فمنا نقول أنه عمر السنتين بكون وزن الدماغ تقريبا بوازي 85% من وزن الدماغ البالغ مقابل 15% من وزن جسمه. كما أنه الأطفال اللي بيعانوا من نقص بالحديد أو اليود بشكله جانب المشاكل الصحية هاي أنه بصير عندهم تراجع بتحصيلهم العلمي وقدراتهم الذهنية. من هالمنطلق بتجي أهمية التغذية السليمة للأطفال بالسنتين الأوليين من العمر، واللي هي تمت صياغتها بأحد قرارات الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية بعام 2001 على ثلاث أسس. الأساس الأول هو أنه الرضاعة حصرا من الثدي، يعني فقط الرضاعة من الثدي حتى بلوغ الرضيع شهره السادس، يعني دون إدخال أي طعام أو أي شراب.
يعني حضرتك عم بتتأكدي انه الرضاعة الطبيعية حصرا من الثدي خلال الاشهر الستة الاولى من عمر الطفل.
بدون ادخال اي طعام او شرب
ومن الثدي. يعني اذا كان الام رضعت ابنها يعني حليب صناعي غير محبات بهالفترة هاي.
حقيقة انه فقط
حليب الأم
وهي حسب ما قالت لنا منظمة الصحة العالمية ومبادرة المستشفيات صديقة الطفل اللي هي بتشجع الرضاعة منذ حتى نصف ساعة أولى من الولادة. على طاولة الولادة يعطى الطفل لأمه مشان يرضع
من ثدي حتى لو انه ما في حليب بيكون مرات.
اول ما بيرضع الطفل الحقيقة الملامسة، اهمية الملامسة بين الام وطفلها بتعجل بإدرار الحليب، وهاي لها مستقبلا في لها فوائد نفسية
اكيد
للطفل.
اكيد.
هلا من الاساس كمان بدي اقول انه حكينا عن الاساس الاول، معلش الاساس الثاني هو الاستمرار برضع من الثدي وادخال تدريجي للاطعمه المكمله بالنصف الثاني من السنه الاولى. يعني بعد الست اشهر بنبتدي بالطعام الاضافي، واليوم حنكون معكم مشان اقول لكم بالتفصيل شو الطعام الاضافي اللي ممكن نحن نبتدي فيه وياخذه الطفل. والأساس الثالث اللي هو استمرار الرضاعة من الثدي والانتقال التدريجي لمشاركة العائلة طعاما، طبعا مع بعض الخصوصيات بالسنة الثانية من العمر، يعني انه بينعمل له بعض الأحيان أكل خاص والابتعاد عن البهارات والملح أثناء الأكل والسكريات طبعا.
أكيد. ليش بتنجح بعض الأمهات وبتفشل الأخريات بعملية الرضاعة؟ في كتير بتلاقيهم أنهم الأمهات بينجحوا فعلا أنهم بيحاولوا يرضعوا أولادهم من أول ما بيخلقوا، البعض ما بيقدروا يعطوا هالشي هذا، شو السبب؟
الحقيقة كان في كمان حجاوبك على سؤالك، بس في عندي شيء مهم بدي وضح انه ليش الرضاعة حصرة من الثدي خلال الاشهر الست الاولى من العمر. لانه بيعتبر حليب الام الغذاء الطبيعي والمثالي من اللحظة الاولى من العمر، فهو بيتميز بقيمة غذائية عالية وملائمة لحاجات الطفل وقدراته، مشان هيك ما بيحتاج أي أغذية أو سوائل مكملة حتى بلوغه الشهر السادس.
طب في كتير أمهات، يعني نحن مثلا تحديدا على زماننا كنا الطفل أول ما يولد نعطيه مي شوي، وبعدين أول ما بيخلق إنه مي وسكر يعطوه. شو رأيك؟
نحن ما بدنا نعرض الطفل للعدوى ولا يلتقط أي شيء،
حتى لو مي مغلية مثلا.
حتى لو مي مغلية، لأنه حليب الأم بكفي فيه بقلبه مي، لشو أنا بدي أعرض الطفل أنه ياخد مي من برا. لا، أنا حليب الأم كامل لمدة 6 أشهر ما بيحتاج حتى مي، حتى لو كان شوب ما بيحتاج المي. فالرضاعة هي حصرا من الثدي خلال الأشهر الست الأولى هي الغذاء الأمثل لنمو صحي وسليم. كمان في لها تأثير حيوي وعاطفي كمان على الأم والطفل بحد سواء. أول فترة في عنا أول حليب بيجي بسموه حليب الأيام الأولى أو اللبا أو اللبا أو الصمغ نحن بنسميه، هي هاي المادة الصفراء اللي هي غنية بالمواد الغذائية والمواد الدهنية الضرورية لنمو الدماغ ولتوفير المناعة الأولية للطفل ضد العدوى والأمراض. أنا إذا بدي أعطي طفلي مي بالأول أيام لتجي المادة، معناته عم بحرمه أنا من هاي المادة وعم أخر، بعدين ما بصير في عندي طريقة الامتصاص الحليب. فالحليب هيدا الحقيقة بوفر كل المواد الغذائية بالكميات المناسبة لعمر الطفل، واللي هي تتغير مع تغيير حاجات الطفل الغذائية. يعني أنا بدي أقول لك لو كان في عنده طفل مثلا خلقان قبل وقته، فأنسب حليب لإله هو حليب أمه، اللي هو كمان حليب أمه ما بكون ناضج. يعني نفس الشيء، يعني انه لو كان الطفل
خديل قاعد بنفس البيئه، يعني بيعيش أيوة. نفس البيئه اللي هو يعني مكان جنين،
يعني حليب الحليب الام ما بكون مكتمل، وهيدا اللي هو بحاجه لإله، لانه الطفل بيبقى خدج، بسموه خدج يعني قبل اوانه. هلا في عنا فوائد كثير نحن للارضاع من الثدي، وهي بتخفف من أعراض الحساسية مثل الربو والإكزيما، خاصة عند الأطفال عند الطفل خاصة عند الأطفال اللي بيكونوا معرضين للإصابة بهالمرض، لأنه بيكون في عندهم عامل وراثي. بخفف كمان الإرضاع الطبيعي من نسبة الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي والإسهالات الحادة والإمساك. الأطفال اللي بيرضعوا حليب صناعي الحياة هني أكثر عرضة للسمنة والسكري وأمراض القلب والشرايين لما بدهم يكبروا من اللي بيرضعوا فقط من الثدي. فهاي الفوائد كلها فوائد حليب الأم. يعني نحنا ليش بدنا ندخل أكل إضافي وياخد أو حليب أو مي أو أي شيء تاني؟
حليب أمه هو كامل التغذية تماما
وعم بيحميه من كل هاي الأمراض. فالأطفال الحقيقة اللي بيرضعوا فقط من الثدي هني أقل كمان عرضة بعشر مرات لدخول المستشفى بسبب الإصابات الجرثومية.
أكيد.
حليب الأم كمان بيحميه من تسوس الأسنان وبيأمن له فك أسلم، نمو أسلم للفك يعني عند الطفل. فالحقيقة كمان حليب الأم هو حليب جاهز معقم اقتصادي، لا بدها تشتريه ولا بدها تحضره.
يعني كمان أخف تكلفة،
ومعقم اقتصادي يعني. هلأ في له فوائد كمان للأم، اللي هي كل ما رضعت لمدة أطول كل ما كان خطر تعرضها لسرطان الثدي والمبيض أقل. والإرضاع بيساعد على وقف النزيف بعد الولادة وبعيد الرحم لحجمه الطبيعي، فهي وعم بترضع خاصة بالفترة الأولى بتحس أنه عندها تقلصات بالرحم، فهيدا عم بيرجع الرحم لوضعه الطبيعي. في دراسات الحقيقة كمان حديثة أنه الأطفال اللي بيرضعوا فقط من أصداء أمهاتهم بيسجلوا باختبارات الذكاء معدلات بتزيد 8 درجات عن اللي بيرضعوا من الزجاجة.
ممتاز، حلو. أكيد يعني غير العلاقة الإنسانية يلي بتقوم بين الطفل وأمه، يعني بتحسي نظرات العيون، بتحسي في تقارب، في شيء يعني بيناتهم.
أيوة
أكيد.
أي ما في شك. أي طبعا. وبعدين عند كمان يعني نسبة الإصابة بسرطانات الطفولة بتكون أقل. وحتى الأطفال اللي بيرضعوا فقط من الثدي بتمتعوا بدرجة أعلى من الاعتزاز بالنفس، وهن أكثر ثقة وأقل تحفظ، وبينموا بيتطوروا بسرعة أكبر.
أكيد أكيد. هلا إذا رجعنا لسؤالنا اللي سألتك إياه، إنه ليش تنجح بعض الأمهات بعملية الإرضاع تفشل الأمهات؟
أيوة. هلا نجي لإله. يعني من بعد ما أخذنا مميزات الإرضاع الطبيعي، هلا بدي أقول إنه ليش ناس تنجح وناس ما بتنجح. هلا طبعا من المفضل إنه تعد نفسها الحامل لعملية الإرضاع الطبيعية، من هي وحامل يعني. كيف بقى بيصير؟ هي عادة مفروض تاخد قرارها بإرضاع طفلها من الثدي خلال فترة الحمل، أنه تعد نفسها عبر الاعتناء بغذائها، بأكلها، بالاستعلام عن الوضع السليم لرضاعها. كمان أنه قرار الإرضاع الطبيعي ما برجع بس لإلها، بده دعم من الأسرة، بده دعم من الأب، حتى تصير هي قادرة على إنجاح إرضاعة.
بده توعية أيضا، توعية يعني حتما
أكيد بده، لازم تكون على وعي وإدراك، ويكون في عندها معلومات كافية عن أهمية الإرضاع وتقنية الإرضاع. هاي كتير مهمة، لأنه في كتير ناس، في كتير أمهات بيفشلوا بالإرضاع لأنه ما بيعرفوا يحملوا الطفل بطريق مضبوط مثلا. ما بيعرفوا يعطيه الحلمي بطريقة مزبوطة.
طيب شو هي الخطوات لأنجاح العملية، عملية الرضاعة، ما دام هي يعني عم تقولي إنه في أمهات بينجح وأمهات بيفشلوا، شو هي أهم الخطوات لحتى يعني تكون ناجحة عملية الرضاعة؟
يعني أولا قلنا أننا بدنا نعد الحامل أثناء عملية الحمل، أثناء الحمل لعملية الرضاعة الطبيعي. هلا أثناء الحمل طبعا هي بكون في عندها بعض الشكوك، بتقول انه ممكن انه اللي تعيق عملية الارضاع، فمثلا بتبلش تسأل هل يا ترى في عندي حليب كافي، حيكون عندي حليب كافي لارضاع طفلي؟
ايوه صحيح، هذا يعني كثير من الامهات بتسأله، خصوصا بالحمل يعني الاول، لانه ما بيكون عندها تجربة، ما عندها
خبرة، ما عندها معلومات كافية
اكيد. بس هون رح وقف شوي، بقول للمستمعين اللي بيحبوا يعني يستفسروا اكثر، رقم التليفون 514-745-6789، او اللي بيحبوا يتواصلوا معنا عبر الاسماس على رقم 514-945-6789. إذن كثير من الأمهات بتسألوا أنه هل أنا رح يكون حليبي كافي، وكيف الأم بتعرف أنه هالحليب يعني ممكن أنه الرضيع يقعد على ثدي أمه وقت طويل ويقوم عم يبكي، هل معنى هذا أنه هو ماله شبعان، أو أي عملية إرضاع ممكن تكون هي كافية للطفل كمان؟
أيوة، أنا الحقيقة أنا بدي فهم أنه كل أم قادرة أنه ترضع من ثديها، كل أم، وهي بتقدر تنتج حليب وبكمية كافية مهما كان شكل صدرها أو حجمه أو حجم الثدي. هناك يعني عدد كتير قليل، يعني نسبة قليلة جدا، اللي هن ما بيقدروا فعليا على إنتاج الحليب كليا أو جزئيا، اللي هي نسبة كمان بتكون أقل من 2%. فإذا الحليب متوفر وبيوقف على عملية الإرضاع نفسها، كيف بتقدر تحمل الطفل وكيف تقدر ترضعه وكيف بيقدر هو ياخد الحلمي. وهلأ نحن حنشرحهم في سؤال لاحق
أكيد. طب بعض الأمهات بخافوا، يعني هل ممكن كمان أنه يكون الحليب مو كافي بسبب يعني نفسيا أنه الأم الحامل أو اللي عبدها ترضع خوفا أنه يترهل ثدي تبعها من خلال عملية الإرضاع؟ ممكن أيوة. هذا يكون نفسيا يخلي الحليب مثلا قليل، كميته قليلة، لأنه هي بذهنها أنه هذا الشيء رح يأثر على شكل صدره ويترهل.
والله الحقيقة أنه في كتير من الأمهات بيفكروا أنه رضاعة طبيعية بترهل الثدي. هلأ ترهل الثدي يرجع للاستعداد الوراثي أولا، والتغيير حجمه أثناء الحمل يعني ما إله دخل برضاعة طبيعية، بالعكس أنه أثناء الإرضاع يساعد على إرجاع الثدي لحجمه الطبيعي، يعني بيساعدنا. وبعدين لو وزنها، إذا هي بتخاف على وزنها أحسن ما يزيد وزنها أثناء إرضاعها. بدي أنا بس أقول أنه كل تقريبا إذا قلنا كل 100 ملي من الحليب بيرضع الطفل، هي ممكن تحرق 85 وحدة حرارية.
والله
أيوة
يعني عملية الإرضاع هي فيها حرق للحريرات أكيد.
أيوة. حرق سعرات حرارية، فالأم المرضعة يعني تستعيد وزنها، ترجع وزنها بسرعة أكثر من الأم اللي عم تعطي الحليب الصناعي. فنحن خلينا نحسبها، إذا كل 100 ملي، 100 ملي يعني إذا قلنا الكوب تقريبا من 200، الكوب العادي 250 ملي، يعني 100 ملي شو حيكون؟ تقريبا أقل من نص كوب يعني. فتخيلوا أنه لو هي عطت طفلها هالمقدار، قديش كم سعرة حرارية حتصرفيه؟ حتصرف ما عندها 85 سعرة. طيب لو بدها تروح تعمل ساعة ايروبكس، بدها تحرق بحدود 300 سعرة، نقول إذا كان عم تحرك حركة وسط يعني، يعني بحدود 300. فإذا يعني بدها ساعة تبقى عم تعمل ايروبكس، فهي هلأ بهالسهل يعني من السهل لقلها انه ترضع وتخسر هالسعرات الحرارية.
أوكي. انا بحب ذكر المستمعين انه نحن عم نحكي عن الرضاعة الطبيعية، ومعنا اخصائية التوعية الصحية السيدة وفاء ابو علي. هل بتأثر المهدئات الألم اللي بتاخدها الأم أثناء الولادة على الإرضاع من الثدي؟ مثل ما بنعرف أنه بيعطوا أثناء عملية الولادة بيعطوا الأم مهدئات، هل هي بتأثر على الإرضاع؟
ما في شك أنه المهدئات بتخفف من رغبة الأم بالإرضاع ومن قدرة الطفل على المص، وبتحرمها من الملامسة الأولى للطفل خلال الساعات الأولى بعد الولادة. هون شو دور الحامل؟ إنه هي تسأل الطبيب أو تقرأ عن تمرينات الرياضية اللي مثل رياضة التنفس والاسترخاء وغيرها، اللي هي بتساعدها إنه تلين عضلات بطنها، لأنه بتساعدها إنه بتعزز ثقتها بنفسها يعني وبالولادة بدون ما تاخد مهدئات. يعني ما في داعي تقول له أنه أنا بدي مهدئات.
هو بيرجع الأمر إلى ولا للدكتور يعني؟
لا بيسألوها، ممكن أنه يسألوها. فهي ممكن هاي بآخر فترة الحمل تتعلم كيف تقدر تعمل تمارين
من خلال الشهيق والزفير
أيوة
أيه. وبعتقد بالمشافي هون بيعطوا يعني بيعطوا كورسات خاصة ليهيئوا الأم لعملية الولادة، وأيضا الزوج أيضا يعني بيدخل أيوة. مع بنفس الدورات التدريبية
أيوة.
تمرين
هاي الدورات أي موجودة كمان بCLSC، فممكن أنه يروح يحضروا بالفترة الأخيرة وبيتعلموا عملية تمرينات الخاصة مثل رياضة التنفس والاسترخاء
تجنبا لأخذها المهدئات.
لأخذ المهدئات طبعا.
طب كيف بيتم إعداد الأم بالمستشفى للرضاعة؟ اللي بعرفه أنا أنه مثل ما حكينا أنه في دورات خاصة بيعدوا الأم فيها أنه كيف رضاعة، كيف بيتم هالإعداد هذا؟
عادة بالمستشفى يعني ما بيحتاج الطفل بالساعات الأولى بالساعات والأيام الأولى للمي مثلا والسكر، ما في داعي، أو اليانسون أو بدائل السكر أو بدائل الحليب، لأنه حليب اللبا اللي هو عنده الكثيف والمغذي بيبقى جاهز بس بالثدي عنده من اللحظة الأولى للولادة. هذا كله اللي بيحتاجه الطفل. فهاي
يعني ما يقلقوا الأمهات لما بيلاقوا أنه الحليب لسه ما إجا وهن بيمضى يوم أو يومين وبدون ما ياخد الرضيع وجبة، فما يقلقوا هاي منها لأنه بيضل بياخدها عن طريق هاي المادة اللي يعني
عن اللبا. اللبا هي تقريبا حوالي كوب، يعني ما تضيع الأم، تحاول تحط الطفل من اللحظة من أول ما يخلق الطفل من ولادته بالمستشفى عدة مرات وتكرارا. عملية الامتصاص نفسها بتخلي الحليب يجي، ما في داعي أنه تنتظر يومين أو ثلاثة أيام، لا تبتدي مباشرة
يعني
بدها تبتدي مباشرة. والمفروض أنه الأم بالمستشفى تقول لهم أنه أنا بدي رضع، ما بدي أعطي طفلي. وهلأ هون المستشفيات كلها عم بتشجع الرضاعة الطبيعية، فساعتها بيخلوا كمان الطفل معها بالغرفة مشان ترضعه حسب الطلب. وكل ما مص الطفل حلمة أمه كل ما زاد إدرار الحليب. والحقيقة ثبت علميا أنه مساكنة الطفل لأمه بنفس الغرفة خلال 24 ساعة الأولى من حياته هي أهم عامل لاستمرارية الرضاعة الطبيعية، بالإضافة للملامسة المباشرة بين الأم وطفلها على طاولة الولادة خلال الساعة الأولى بعد الولادة هي أهم عامل لإرساء روابط الأمومة
يعني
بين الأم وطفلها.
بتصور يعني أحلى حدث بحياة المرأة هو هاللحظة، هاي لحظة ولادتها وإنجابها لطفل وملامسته له من أول ما بيخلق أكيد يعني.
لا طبعا ما في شك يعني. فإذا عشان نضمن أنه البداية تكون ناجحة من الأول بالمستشفى عليها أنه إرضاع الطفل حسب طلب على مدار يعني 7-12 مرة يوميا، يعني بدها تحط الطفل ما بده ياخد الحلمي فقط، الحلمي لحالة ما بتعطي حليب. هلا حنحكي عن المشاكل، نحن مفروض أنه ياخد المنطقة كلها الهالي اللي هي تحت جيوب الحليب
أكيد.
فإذا الوضعية السليمة كمان الإرضاع بالوضعية السليمة ضرورية مشان نجاح عملية الإرضاع.
رح نوقف هون شوي ناخد اتصال. أوكي. في معنى اتصال. ألو.
الو اهلين السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بشكركم كثير على هالموضوع القيم كثير.
شكرا لك. تفضلي.
سؤالي الاخصائيه، انا عندي ولد عنده 16 شهر وبرضعه من ثدي، بس المشكل عندي مشكل صغير اني ضعفت، كنت شويه هكذا تخينه بس للاسف هلا ضعفت، ما بعرف ليش ضعفانه كثير.
بتقول عفوا ما سمعت الـ الـ الاخصائيه السؤال، رح انا اعد لها، انه انت عندك طفل عمره 16 شهر ما زلتي عم بترضعيه لهلا، ما هي ايوه، وضعفت قابليتك للطعام او ما عم تاكلي يعني؟
لا المشكل اني اكل بس ضعفت وضعفت كثير، ما بعرف ليش.
يعني جسمك فقد وزن يعني؟
ايه فقد وزن كثير. مش
يعني عمر ابنها 16 شهر وما زالت عم ترضعه وهي فقدت وزن كثير، شو برايك؟ هل لازم تستمر ترضعه لهالعمر هذا عمره 16 شهر يعني؟
طيب وهل الطفل وزنه طبيعي عم بتتابعي؟
ايه ايه وزنه طبيعي كتير مليح في كل شيء، بصحة جيدة يعني بوزن جيد يعني ما شاء الله.
وهلا انت اكلك كيف؟ انا بدي اسالك شو بتاكلي؟
انا اكلي باكل يعني عادي وباكل يعني كتير، بجوع كتير وباكل كتير، بس المشكل اني ضعفانه وضعفانه كتير ما بعرف ليش.
يعني مدامك عم تاكلي وعم تاكلي بشهية
يمكن بيحسدوك يمكن كثير من الأمهات هلا بيحسدوك على هالشيء.
يعني هن الأمهات بيتمنوا أنه يرجع وزنهم بسرعة، بس ولكن إذا كان عندك أنت على خسارة وزن خسر وزنك قبل ما تحملي يعني أكتر؟
لا كان وزني ما شاء الله، وبعد الولادة كنت يعني عادي، بس هلا خسرت وزن كتير يعني بعد شي 8 شهور من رضاعة ابني، بعد 8 شهور بديت يعني اخسر الوزن لحد هلا.
انا الحقيقه مدام انت عم تاكلي بطريقه مظبوطه وبتاكلي منيح يعني ومفتوحه نفسك على الاكل وعم تخسري بس وزن، بدي يكون في عندك سبب عضوي تاني، فانا بنصحك انك تشوفي طبيب.
ان شاء الله. ميرسي كثير على هذه الحصه وبشكركم كثير ويعطيكم العافيه.
الله يعافيك، اهلا وسهلا فيكي. طبعا اي مرض عضوي الطبيب هو اللي بيحدد هالشيء هذا اكيد.
أيوه.
طب لما بيعدوا الام يعني بالمستشفى للرضاعه، شو الضمان انه تستمر هالرضاعه الطبيعيه بالمنزل كيف؟
حتى نقدر نضمن الاستمرار الرضاعة بالمنزل المفروض انه لابد انه تراعي عدة امور. قبل كل شيء ما تعطي ابنها اي رضعة خارجية تداوم على الرضاعة من الثدي، ما تعطي اي سوائل، ما تعطي مي او سكر او اي اطعمة اخرى، لانه لو اخذ الطفل رضعة واحدة من برا بالأنينة أو الببرونية حيرفض الثدي مرة واحدة، كفيلة أنه يرفض الثدي، فهو قلنا ما بيحتاج للماء حتى بأشهر الصيف.
أوكي.
وعليها أنه ترضع طفلة عند الطلب، كل ما بده الطفل تعطي، ما توقت له كل ساعة كل ثلاث ساعات مثل ما كان أيام زمان يعني، لا تعطي عند الطلب كل ما حس. قلنا
ليلا نهارا يعني بالليل حتى
اي اول فترة يعني حتى لو كان نام ونام صار نايم اكتر من ثلاث ساعات لا تفيقه وتعطي. فكل ما رضع الطفل كل ما صار زاد ادرار الحليب. هلا انه بعدين عليها انه ترضع طفله بالوضع السليم حتى يقدر يحصل على حاجته من
كيف هو من الوضع الحليب. السليم كيف تنصحي يعني شو هو انسب وضع؟
ايوه الوضع السليم للرضاعة الحقيقة هو بكون الوضع المريح للأم وللطفل، هو أهم عامل تقني لبداية ناجحة ومستمرة للرضاعة الطبيعية. من علامات الوضع السليم انه يكون القسم الاكبر من الهالي داخل فم الطفل، وفم الطفل مفتوح بشكل كبير يعني. وانه تكون الشفة السفلية مقلوبة ورأس الأنف تبعه بلامس صدر الأم تقريبا، وعيون الطفل باتجاه عيون الأم، لازم يكون في لغة بين العيون بين الطفل والأم. فإذا كان في عنا وضعية سيئة غير سليمة بكون القسم الأكبر من الهالي خارج فم الطفل، بكون فم الطفل شوي مفتوح يعني، المفروض أنه يكون مفتوح كبير
يعني لحتى يتجنب دخول الهواء أثناء الرضاعة. شو السبب أنه لازم يكون يأخذ كل
الهالي؟ بهمنا يأخذ الهالي ليش؟ لأنه جيوب الحليب على تحت الهالي. هلا إذا أخذ الحلمي فقط، الحلمي لا ما فيها حليب، وحتعاني بعدين من مشاكل هلا بدنا نحكيها، هلا حنحكي عنها. المفروض انه تاخد اللكان الهالي كلها مشان تقدر تعصر جيوب الحليب. عليها انه تضم الام طفلها ابدا بايدها يعني من مؤخرة كتافه حتى يكون جسمه مواجه لجسمها بدون ما حتى يميل راسه لحتى ياخد يرضع منها. فطريقة مسك الطفل كتير مهمة منشان تقدر ترضع بطريقة مظبوطة، ترضع بطريقة مظبوطة. هلأ لما بدي يبلش الطفل الأم برضع، حتشعر الأم بالألمها لما يبتدي يمص. إذا ما كان هنيك، إذا ما كان كل الحلمي والهالي بداخل تمه، بهالحالة انه اذا كان حست هي بالألم عليها معلش تطلع الحلم شوي من طفله بلطف يعني، ترجع تحط طرف اصبعها الخنصر يعني على طرف تمه وترجع تحطه بطريقة مضبوطة. هلأ كيف بنعرف انه هو عم بيرضع بشكل سليم؟ منلاقي انه شو فكه عم بتحرك بوضوح،
معناتها هو
عم بيرضع
عملية البلع. ايوه
عم نشعر انه الحليب عم بينسحب، عم تشعر هي انه عم بينسحب من صدرها. عم تسمع صوت الطفل، في له صوت كتير حلو موسيقي يعني، وهو عم بيبلع الحليب بطريقة منتظمة. فاذا برجع بقول انه 4 علامات بتأكد لنا الوضعية الصحيحة اثناء الرضاعة، يلي هي القسم الاكبر من الهالي داخل تمه، فم الطفل بيبقى مفتوح بشكل كامل، الشفة السفلية مقلوبة، والدقن تبعيته بتلامس تقريبا صدر الأم.
بالنسبة للمشاكل المبكرة للرضاعة من الثدي يعني،
أيوة هلأ المشاكل المبكرة للرضاعة من الثدي بتقدر الأم كتير تتلافاها. من أهم المشاكل هي احتقان الثدي. السبب ليه بيصير في عنا احتقان؟ لأنه بينتلي يعني ثدي بالحليب عند بداية الإدرار، وبتزيد كمية الدم والسوائل بأنسجة الثدي. فشو بيصير في عنا؟ نتائج سلبية لهاي المشكلة، لأنه بيعجز الطفل عن الرضاعة لما بكون مليان الثدي، لأنه هالة الثدي بتصير مشدودة وبسبب احتقان الحليب، فبتتناقص كمية الحليب. ليه؟ لأنه الطفل ما بمص بالقدر الكافي، فبتروح الأم بتقلل من الرضاعة لأنها هي عم تتوجع عم تتألم. فنحن كيف ممكن نحل الوضع؟ أنه ترضع الأم طفلة من الولادة وعند الطلب.
هل استعمال الكريمات قبل أثناء الحمل بيخفف من التشقق يلي عم نحكي عنه هلأ؟
التشقق هو بيصير نتيجة الوضعية الخاطئة،
ليست نتيجة انه
لا يعني، حتى كمان لو عنده تشقق اثناء الرضاعة خليها تعصر نقطة حليب وتمسح فيها الحلمي، لانه مثل ما قلنا حليب الام فيه الاجسام المضادة. فاذا كان في عنده اي التهاب فهاي بتساعده تعصر نقطة حليب وتمسح فيها وتحاول انه تخلي الحلمي جافي. هلأ كمان بصير في عنا الحلمات ملتهبه، والسبب كمان مص الحلمي بوضع غير سليم وعدم دخول جزء كافي من هالة الثدي بيتم الطفل. كمان نفس الشيء بتصير الام بتقلل الرضاعه وبتقلل مده الرضعات لانها متالمه، وبعدين بيجي الطفل بيصير بس بياخذ راس الحلمي ما بيحصل على الحليب، وبالتالي بتناقص امداد الحليب. ساعتها بتفكر الام بتقول ابنها ما عم بيرضع كفايه لانه ما في حليب، فبتروح بتدخل الرضاعه الصناعيه فبتعود الطفل عليها وهيك بصير بيرفض الثدي. فبنرجع بنقول لازم تتاكد من الوضعيه السليمه، وبتغسل حلمه الثدي بالمرة واحدة بس بالمي الدافي بدون ما تحط صابون عليها وترضع طفلها. ولكن إذا استمر الأسبوع لأكثر من الالتهاب لأكثر من أسبوع فعليها أنه تستشير طبيب.
نحن الحقيقة الوقت قصير عنا، بس رح نحاول أنه نجاوب على بعض الأسئلة المهمة بهالمجال هذا. لما بعض المعتقدات الخاطئة بإدخال المبكر للأطعمة والمشروبات، شو يعني في كتير من الأمهات يلي هن من ما بدي أقول من هذا الجيل لأنه صاروا واعيين أكتر بهالشي هذا، بس في أمهات بتفكر أنه إذا أدخلت أطعمة أخرى مثلا مثل البيض مثل السيريال بالأشهر الأولى بتساعد على أنه يكتسب صحة سليمة، شو رأيك؟ هل المعتقدات صحيحة أم خاطئة؟
صحيح أنه بعض الأمهات بتعتقد أنه لازم تعطي طفلها سوائل مي سكر ينسون بالأيام الأولى من العمر بانتظار إدرار الحليب. الحقيقة أنه هيدا معتقد خاطئ. ليه؟ لأنه البدء بالرضاعة خلال الساعات الأولى من الولادة هي الطريقة الأفضل لإدرار الحليب. بعدين ممكن أنه يتعود الطفل على القنين الببروني يعني، وبالتالي بيرفض الرضاعة من صدرها. وقلنا نحن رضعة واحدة فقط كفيلة أنه يرفض الثدي، لانه اسهل له انه ياخذ من الرضاعة من القنين الميبروني. وبعدين ما بيحتاج الطفل قلنا بهاي المرحله للمي، بل بالعكس هو بحاجه لشو؟ بحاجه لحليب من امه، لانه اذا اخذ المي معناته انه ما حفي ياخذ الحليب. فكمان كتير أمهات بيعتقدوا أنه حليبهم بسبب لهم إسهال، لأنه كل ما بده يرضع الطفل من ثدي أمه بيخرج فبيتبرز بعد كل رضعة، فلو رضعته يعني 7 مرات كمان حيتبرز بهالعدد، خاصة أول فترة، وبكون البراز تبعه مائع لونه أصفر مايل للأخضر، وهذا أمر طبيعي يعني ما بدها تخاف من تفكر أنه عنده إسهال تقوم توقف الرضاعة، لا مش مزبوط الحكي.
طب لما بيصير عمر الطفل 6 شهور كيف بندخل أغذية أخرى تكميلية؟ في كتير يعني بينتظروا لعمر 6 شهور، وكيف بنبدأ مندخل تدريجيا الطعام للطفل؟
نحن يعني لحد قلنا الشهر السادس حليب الأم فيه كامل كل المغذيات اللي هو بده اياها وكل الطاقه. هلا بعد 6 شهور بصير بحاجه الطفل لطاقه وبروتينات وفيتامينات وحديد، فبصير حليب الام ما بيكفي لتلبيه الاحتياجات. ما بنوقف الحليب، بنكمل رضاعه طبيعيه وبنبتدي نعطي الاكل الاضافي. علينا اول كل شيء انه نختار الوقت المناسب للام والطفل. يعني لو كان الطفل مثلا تعبان او كان جوعان، او اذا كانت الام قلقانه انه حتنجح التجربه معها ولا ما حتنجح، علينا ان نختار الوقت المناسب. يعني ما نختار والولد ويكون الطفل مثلا مريض نروح نختار انه نعطيه اكل اضافي، لا ما بيصير هيدا. بدنا نختار انه الوقت يكون هو بصحته المنيحه مشان يتقبل الاكل الاضافي. بيقعد بحضن امه او بده يقعد حدا على كرسي، بنعطي كميه قليله من الاكل الاضافي بالمعلقه حتى ليدوقها. اذا رجعها لبرا معلش نرجع منعيد مره تانية. بعد يومين نرجع منعيد مرة تانية نفس التجربة. وعلينا أنه تدريجي نحن ندخل الأكل الإضافي، مثلا ما ندخل مثلا نوعين بيوم واحد، ندخل مثلا نوع جديد وبعد 3-4 أيام ندخل نوع تاني آخر. هلأ لو رفض الطفل كمان نرجع نعمل إعادة محاولة بطريقة مبتكرة، مثلا مثل نعمل خلط للأكل، ولا بد من تغيير الطعم أو القوام واعتماد طرق جديدة مشان نقدر نشجعه. علينا نحن نتجاوب مع تصرفاته، مفروض أنه يتركه هو يحدد الكمية اللي بده، هو اللي بده إياها. منبلش بمعلقة، ما بدنا نعطي كميات كبيرة، معلقة صغيرة، بعدين منصير منزيدها تدريجيا. خلينا نتذكر أنه معدته كتير صغير للطفل، ومنزيد تدريجيا من قوام الأكل. بالأول بكون من الطعام المطحون أو المهروس للمأكولات الكاملة الطرية حسب عمر تقدم عمر الطفل.
طب أدي عدد الوجبات اللي لازم ياخدها الطفل يعني بحسب عمره أكيد يعني؟
خلينا نقول إنه من 6 أشهر لـ 8 أشهر. خلينا نبتدي مثلا بالخضار والحبوب المقشورة والمطبوخة والمهروسة مثل شوربة الخضرة أو العدس.
طبعا بعدين بدون ملح بدون بهارات؟
بدنا شيء خفيف جدا الملح، بهارات لا بلاها. بعدين منزيد لها شوية لحم، وبعدين شوي شوي منصير الطفل بياخد من طعام الأسرة. هلأ عدد الوجبات بين من لما بكون عمر الطفل من 6 لـ 8 أشهر بده يكون من 2 يعني وجبتين أو 3 وجبات إلى جانب الرضاعة من الثدي، يعني على طول بده يكون في عندنا رضاعة من الثدي. ونبتدي بكميات قليلة، نقول مثل ما حكينا 2-3 معالق بكل وجبة، ونزيد الكمية تدريجيا حتى يصير مثلا بحدود الكوب. هلا لما يصير عمره 9 أشهر مثلا من 9 لـ 11 إيه كمان بكون 3-4 وجبات إلى جانب الاستمرار بالرضاعة الطبيعية.
حنحكي باختصار شديد هلا لأنه الوقت كتير عن جد داهمنا، شو الأطعمة الممنوعة للطفل الرضيع؟ شو هي؟
أوكي. في عنا أطعمة الحقيقة يعني تقريبا من أخر لنفترض إدخال عصير البرتقال مثلا لما بعد الشهر التاسع حتى نتلافى الحساسية والمغص، من اخر مثلا ادخال بياض البيض لما بعد عمر السنة حتى ما يعطي وما نعطي البيض الني او اللي منه مطبوخ مزبوط خصوصا قبل عمر 12 شهر حتى ما يصير في عنده تسمم بالسالمونيلا. نعرف انه البيض لانه في ميكروب السالمونيلا. من اخر مثلا ادخال العسل حتى عمر السنة حتى ما يصير في الوقاية، يعني مشان الوقاية من التلوث. خلينا نتجنب كمان إضافة الملح والسكر على المأكولات المحضرة بالبيت، نتجنب إعطاء الشاي للطفل أو حتى نغمس الخبز بالشاي لأنه بيحتوي على مادة، هاي مادة بسموها تنين، هاي بتأثر سلبا على امتصاص الحديد، فعلى الحديد والزنك وهو بحاجة لهم، وبنفس الوقت لأنه هاي كمان المادة منبهة للأعصاب. فممكن انه الام يعني تبتدي بادخال بعض المأكولات مثل اللحم مثلا، الهبرة المطبوخة او الخبز ابتداء قلنا من عمر 8 اشهر، وممكن تبتدي بمأكولات العائلة يعني بعد السنة الاولى من العمر مع تجنب بعض المأكولات اللي هي ممكن تسبب لهم اختناق مثل الجوز والبزورات والبطاطا المقلية، يعني انه هاي الانواع حتى ما يصير في عندهم اختناق.
أكيد بالنسبة للأم العاملة كيف بيتم سحب الحليب لحفظه بالبراد؟ أيوة. وفي كتير أمهات مثلا تتكاسل بالليل يعني بتحفظه للحليب ومشان تعطيه أثناء الليل.
يعني هاي كمان بالنسبة للأم العاملة، أنا حأختصر مع أنه الأم العاملة لحالها بدها يمكن
أكيد.
بدها حلقة خاصة فيها. يعني المفضل انه الام انه اذا كان تقدر تضل سنة مع ابنها بكون كتير منيح. بعد السنة اذا فيها تقعد مع ابنها كمان كتير منيح. ما فيها تسحب الحليب وينعطى للطفل. خليها تغسل ايديها مظبوط قبل البدء بسحب الحليب، وتجيب وعاء من الزجاج مثلا وتغسله بالمي الحار والصابون، تغسله مظبوط وتبلش تعصر مباشرة بقلبه. بعد ما تسحب الحليب اما بايدها بتسحب اما في عنا جهاز على الكهرباء، من بعد ما تسحبه تغطي وتحطه بوعاء فيه مي ثلج لمدة دقيقة او دقيقتين، بعدين تحطه مباشرة بابرد مكان بالثلاجة. ما بده ينحط بالثلاجة ولا بعدين او بالفريزر، هذا اذا كان بدك تستعمله ثاني يوم يعني. هلا خزن كمان الحليب ممكن انه يخزن بوعاء بيكفي لرضعة واحدة بس كل مرة، وتحط عليه ورقة تاريخ سحب الحليب من السادي، تاريخ الانتاج يعني وتاريخ الصلاحية، وقت سحب الحليب بالساعة وبالدقيقة. هلا في حال وضع حطينا الحليب بالفريزر ما بدنا نتلي يعني يكون مملوء الوعاء، بدنا نترك فراغ لانه بده يتمدد الحليب. هلا عند استعمال الحليب يدفأ في وعاء يحتوي على ماء حار، يعني انه بس ما بدنا نسخن الحليب، عدم غلي الحليب، بس انه منجيب مي سخنة ونحطه بقلب وعاء بقلب المي مش على النار، يعني بتكون المي سخنة وبس مندفيه يعني. وبعدين بنستخدم دائما الحليب اللي هو التاريخ القديم. هلأ شو ارشادات التخزين؟ على درجة حرارة الغرفة من 6 إلى 8 ساعات إذا كان عندنا طفل مكتمل النمو، بينما إذا كان عنده طفل مريض أو غير مكتمل النمو 4 ساعات على درجة حرارة الغرفة بكفي. إذا كان بالتلاجة 48 ساعة للطفل المكتمل و24 ساعة للطفل المريض. بالفريزر ممكن نحطه حوالي 3 أشهر على درجة حرارة ناقص 2 للطفل المكتمل النمو، وكمان 3 أشهر نفسه للطفل غير المكتمل أو الطفل المريض. وبالنهاية بالفريزر فينا نحطه لماينس 20 يعني ناقص 20 فينا نحطه، بضله لسنة واحدة للطفل مكتمل النمو، بينما للطفل غير المكتمل النمو أو الطفل المريض هيدا ما غير مطبق. في الحقيقة نقطة كثير مهمة بحب أقولها، أنه حرك الحليب مظبوط قبل ما تستخدمي حتى يقدر يتماسك، لأنه طبقة الدهن دايما بتنفصل تتجمع على كتل صغيرة، فنحن بهمنا أنه نحركه مظبوط مشان نعطي كل مع الدهن، لأنه الدهن هو اللي بيشبعه. وعلى فكرة الدهن هو آخر شيء موجود بحليب بالثدي، لما بدت ليش مهم إنه لما بدت تردع الأم تردع لتفض الثدي ليوصل يعني للدهن، لأنه أحيانا بتردع شوي صغير من الثدي بعدين تجي على الثاني، لا تردع أول واحد وتخلصه كله لتفضيه عشان ياخد الدهن، لأنه هذا اللي بيشبعه وبعدين تنتقل للثدي الثاني. هلأ فيها تعصر أكبر كمية من الحليب، في كثير من الأمهات فيهم يعصروا من 400 إلى 500 ملي يعني شو نص لتر مثلا حتى من بعد ما يرضع الطفل، في منهم بيقدر يعصروا حوالي 800 ملي يعني إنه
قد ما بيقدروا
قد ما فيها تقدر تعصر.
بـ 30 ثانية لأنه تجاوزنا الوقت أكيد، النصيحة اللي بتقدميها للأم المرضعة.
نصيحتي للأم المرضعة، أنا بدي أقول لك إنه رضاعة بتأمن مزايا ما فينا نقيسها، فهي بتأمن فرصة للتواصل العاطفي والحب من اللحظات الأولى، بتوفر ساعات من العلاقات الحميمة يوميا، وبالتالي فهي الأساس لعلاقات فريدة من الرعاية والثقة والارتباط والتفاعل بين هالثنائي الفريد اللي هو الأم والطفل.
بدي أشكرك كتير، موضوع كتير حلو أكيد بيهم كتير من الأمهات وخاصة من الشابات، الأمهات الشابات يلي أكيد بتنقصن كتير من المعلومات ومن الخبرة أكيد. شكرا كتير إليك مدام وفاء أبو علي أخصائية التوعية الصحية، أهلا وسهلا فيكي. نحن على موعد معك بحلقات قادمة بمواضيع أيضا صحية وشيقة. شكرا إليك وأهلا وسهلا فيكي.
وأنا الحقيقة بتشكركم وبتشكر إذاعة الشرق الأوسط لاستضافة اليوم مشان ننشر المعرفة.
أهلا وسهلا فيكي. أعزائي المستمعين، بعد الفاصل موضوع فقرة العقارات سيدور حول المساعدات المالية من مونتريال لشراء البيت الأول. أسئلة كثيرة حول هالموضوع وأجوبة كثيرة أيضا تضروها بعد الفاصل.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارن الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 6603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل تأينا ابني عكاوي تأينا.
تعرفي يا زينب منيح اللي مشتريت الشنطة.
ليش يا تريز؟ مش على اساس مسافرة وغرادك مش عم بيتساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
تعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دولا كادي 514-381-1999 5-4-3-1-9-9 جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من فقرة العقارات مع سوزان حج حسين. اليوم أسئلتنا كثيرة، رح نحكي بموضوع المساعدات المالية بمونتريال لشراء البيت الأول. كثرت كثير في تفاصيل بدنا نحكي فيها سوزان. أكيد قبل ما نحكي كمان فينا ناخد الاتصالات على 7 على 5 1 4 7 4 5 6 7 8 9، أو فيكن تبعتولنا SMS على 5 1 4 9 4 5 6 7 8 9، أو فيكن ترسلوا أسئلتكم على الصفحة العقارية في موقعنا yasham.ca، وسوزان أكيد رح جاوبكم بكل سرور. موضوعنا اليوم سوزان رح نحكي عن مساعدات مالية، بس قبل ما بلش في عندي أنونس كمان تابع للعقارات
نقوله
إلى كافة المستمعين الذين يبحثون عن شقة لإيجار فارغة فورا في بناء السفير 2 في فيل سان لوران على بلاس كود فيرتو. شقة 5.5 مؤلفة من 3 أوض نوم للمنامة، طبعا حمامين. تقع الشقة في الطابق الثالث مع بلكون وجراج داخلي، بناء في بيسين داخلي وصالة للرياضة، وقريبة من كل الخدمات. ينتهي العقد في شهر آب، والمستأجر هو مستعد أن يعطي للمستأجر الجديد هدية في هذين الشهرين، وخصوصا إذا أراد أن يأخذ عقد مع المالك لسنة أخرى. السعر 1325 دولار بالشهر، شوفاج والماء السخنة مدفوعة. للمعلومات اتصلوا بسوزان حج حسين على 514-824-6262، أو على الرقم 514-660-0314. سوزان نرجع لموضوعنا. موضوعنا، هل يحق لي بمساعدات مالية لشراء عقار في مونتريال؟
يعني حسان صار على كام فقرة نحكي دائما بهالمساعدات المالية لشراء عقار بمونتريال، وكثرة كثير الأسئلة وكثرة كمان الأجوبة، وبما أنه كثرة الأسئلة ولازم الناس يعرفوا، بدهم يعرفوا لأنه كل شيء في مساعدات طبيعي أنه لازم يكون الناس على علم فيه. مشان هيك على موقعنا الانترنت على الصفحة الأولى بتفوتوا عليه، موقعنا yasham.ca، يعني yasham.ca، على الصفحة الأولى حط في صورتي أنا وحسان، بتكبسوا عليا في كل المعلومات عن هالموضوع اللي بهم كثير كثير، يعني هذي عم يدوروا على مساعدة مالية بمونتريال حتى يشتروا بيتهم الأول. هيدي يعني إسا فيه المساعدات أكيد مع بعض التغييرات، هي مقدمة من بلدية مونتريال بالاتفاق مع حكومتين كيبك وكندا، الـ SAQ Société d'habitation du Québec والـ SHL Société canadienne d'hypothèque et de logement.
طيب فيك تعطينا فكرة شو هي هالمساعدات سوزان؟
أول شيء حسان تتقسم المساعدات على قسمين، للبيت الجديد أو للبيت المستعمل، وطبعا كل قسم منه له شروطه الخاصة فيه.
طيب خلينا نبلش بالبيت الجديد، شو هي هالمساعدات؟
كمان بالبيت الجديد تتقسم مساعدات لقسمين، لأول قسم لشخص أو عائلة من دون أولاد، وتاني قسم لشخص أو عائلة مع على الأقل ولد من تحت سن 18.
طيب شو هي المساعدات المشتري الأول من دون أولاد؟
من دون أولاد أكيد الكرم ما مثل وقت بيكون عنده الواحد ولد. من دون أولاد تعطي في مساعدة مالية أدرى 4500 دولار. يعني هون التغيير حسان، لأنه أول شيء كانوا يعفوه من قسم من التاكس الأهلة وسهلة كمان، بس هلأ لا، حطوا 4500 بس ما بقى في إعفاء من تاكس الأهلة وسهلة للشخص اللي ما عنده أولاد تحت ال 18. بس كمان في شرط تاني، إن ما يتعدى سعر البيت الجديد ال 200 دولار إذا كان مشتري
200 ألف دولار. قصدك
200 ألف دولار قديش قلت؟
قلت 200 دولار يا ريت
يعني سعره الماكسيموم 200 ألف دولار إذا كان يعني مشتري واحد من دون أولاد، أو إذا مشتريين من دون أولاد، يعني مثلا كونجوان ولا حد، ولا سعر البيت الماكسيموم لازم يكون 235 ألف دولار. 235 ألف دولار ما لازم يتعدى السعر.
طيب بس سوزان يعني اليوم بهالأيام هي أكيد ما رح نقدر نلاقي بيت ب 200 ألف دولار ولا بيت ب
235 ألف دولار،
والله هي مناطق كتير بعيدة.
لا هلا عم نحكي على مونتريال. شوف حسان هلا صحيح عم أحكي على 200 ألف و 235 ألف، بس هلا شوف هلا التغييرات بالأسعار
اللي جايين مع الولد تحت 18 لا هلأ صرنا عم نشوف بمونتريال بهالأسعار تقريبا. طيب لأنه هون عم يقولوا لك الماكسيمم 200,000 بس هيدا إذا كان مشتري واحد وما عنده أولاد يعني عم يشتري 3.5 بتلاقي بهالسعر يعني إسا مش
يعني بلاقي كوندومينيوم مؤثر من ما رح
ما هو هيدا هو بدي يلاقي كوندو هو أكتر طيب. شيء على الكوندومينيوم.
أوكي خلينا نرجع لموضوعنا ونقول طيب شو هي المساعدات للمشتري الأول
اللي عنده
على
ولد.
الأقل أنه عنده ولد تحت سن 18
بوجود الولد فورا فورا عنده عم يعفوك 100% من تاكس الأهلا وسهلا يعني فورا إن كان بيت مستعمل بس إن كان بيت قديم المساعدة 100% تاكس الأهلا وسهلا عم يعفوك منه وبتزيد عليها بتزيد عليها مساعدة مالية 10,000 دولار للشخص مع الأقل سعر ولد واحد سعر البيت الأقصى لازم يكون 265,000 دولار وتاني في عندك مساعدة مالية كمان كمان ب10,000 دولار للعائلة مع الولد كمان عم نحكي دائما مع الولد سعر البيت الأقصى 310,000 بس هيد لا عفوا أنا غلطت هيد اللي بيعطوه المساعدة المالية 12,500 بس إذا كان البيت أكثر من 1,033 أيوة بس إذا أقل بيضل على 10,000 دولار
يعني
بيقدر
البيت على هو كبر البيت إذا كان البيت 1,033 قدم مربع
مربع
بيحصل على 12,500 دولار
لازم يكون
مساعدة
أيوة 1,033 أو أكثر
البيت على الأقصى 310
بس إذا كان البيت أصغر من هالحجم بيطلع له 10,000 دولار مش 12,500 وقت بيطلع له 12,500 في كتير في شغلات لازم يكون 3 أوض نوم فوق على الأكيد ومعهم شباكهم طبعا
أكيد طيب وكيف نعرف يعني كبر البيت حجم البيت أو في وثيقة بتثبت لنا بهالشيء أكيد
البلدية بتحدد الحجم المضبوط على الخريطة خريطة البيت الرسمية سيرتيفيكات لوكاليزاسيون ومانع على خريطة اللي بيعمر أوقات المقاولين للعمل عمار بيعطوا بيحسبوا البلاجين معه بيحسبوا بس السيرتيفيكات لوكاليزاسيون بتبين حجم البيت الداخلي قدي لازم يكون تقريبا في فرق 15% بين خريطة المقاول للعمار وخريطة
يعني
الأساسية
يعني خريطة المقاول لما بيكون هو بيحسب من ضمن البلاكين إذا كان
تقريبا بيحسب من هون بيطلعهم
بالنسبة للسيرتيفيكات لوكاليزاسيون المضبوطة بتكون بس حجم البيت الداخلي
حجم البيت الداخلي اللي بيعتمدوا عليه بلدية مصر يعني في كتير ناس قدموا طلبات يقولوا لك شوف أنا شفت المقاول قال لي أني البيت هالقد قياسه بس بتروح على السيرتيفيكات لوكاليزاسيون لا ما نو هالقياس يعني هن بيعتمدوا على القياس تبع السيرتيفيكات لوكاليزاسيون.
طيب سوزان احنا عم نحكي بالاسعار لبيوت مثلا 310,000 300,000 265,000 200,000 235,000
طبعا
يا هل ترى سوزان هل اسعار هي بتضم تاكس للبيوت الجديدة ولا بدون تاكس؟
طبعا احنا معرف ان البيوت الجديدة فيها ليون تاكس كمان بس هيدا كله انكلودت التاكس والاكسترا اذا بدك فويه بدك كذا بالبيت كل الاكسترا وما لازم يتعدى السعر اللي
مع التاكس
عليه.
يعني من مع مثلا نقول مثلا 200,000 لازم يكون تاكس من ضمنه وكل الزيادات الموجودة
ابدا
يعني المهم الماكسيموم لازم يكون 200,000 دولار
200,000 او حسب كل واحد حسب
طيب شو هو التاكس والاكسترا سوزان وقت بتقولي التاكس والاكسترا اللي هنا بتقولي لهم يعني تي بي اس وتي في كي وهال
يعني وقت بنعرف ان التاكس مثل وقت تشتري اي شيء مثلا تشتري فستان اي شيء بيحسبوا لك ال 5% زائد 9.5% بس بيرجع منهم المقاول بيرجع 36 شو
المقاول
بيرجع 36% من هالتاكس لانه اجمالا بيرجع للمشتري بس بما انه بدهم يحسبوه مع الترجيع ال 36% بيرجع له بينحسب سعر البيت كامل مكمل تاكس انكلودد ومرجع بهالسعر هذا.
طيب وكيف نحسب أقصى قيمة للمسكن المقبول للمساعدة؟ هل هو مع زيادة التاكس عليه ولا مع تنقيص 36% مع التاكس الكامل من المسكن؟
بعد تنقيس 36% كمان عشان هيك بيحسبون ان بتدفعوا التاكس وبتشيلوا التاكس بترجعوا وبيطلع يعني بالقليلة في هيدي يعني نسبة
يعني طريقة حسابية
طريقة حسابية بس ترجع يعني بيعرف ان الشخص اشترى البيت بهالسعر والبلدية بتقبل المساعدة على السعر اللي هو عمله.
بدي ارجع لسؤالي سوزان، بقول يا هل ترى في مونتريال هل في عقارات جديدة بهالأسعار اللي عم نحكي فيها؟
مثل ما قلت لك كمان حسن من شوي بعد التعديلات الأخيرة ببلدية مونتريال السعر الأقصى المقبول، يعني تتذكر قديش كنت لك مثلا الديبلكس ب 300 وكذا بدكم تشوفوه ما موجود، بس هلا زادوا الاسعار. هلا شوف بحسب لك كمان للبيوت القديمه، يعني هلا صرنا عم نشوف هالاسعار اللي عم يقول عنهم مثلا، بس كمان فينك تزيد مثلا اذا كان البنا مصدق نوفو كليما تقدر تزيد على سعر البيت الجديد، بدل ما يكون مثلا 310 بيكون بيزيد 2500، واذا كان مصدق ليد ليدرشيب ان انرجي للانفيرونمنت بقى بتلاقي هيدي اسمها ليد، يعني هي بتزيد عليها 5000 دولار على السعر الاقصى، يعني بيسمحوا لك
يعني ناخذ مثلا اذا كان بيت حقه 300 صار حقه
310 مثلا هو الاقصى، هو الأقصى مثلا أعطوك 310 للكوندومينيوم مثلا بدك تشتري، إذا كان مصدق ليه
تزيد عليه
5000 تصير 3000
أو إذا كان نوفو كليما كمان بنزيد عليه
2500. أيوة.
طيب وشو هي أكيد في شروط سوزان فيك تعطينا فكرة؟
الشرط الأول دائما على كل هذه المساعدات لازم تكون أنت المشتري الأول، أو ما تكون كان عندك بيت للخمس سنين اللي مروا، والشرط الثاني أن يكون بيتك الأساسي كمان، يعني ما تشتري وتقول والله بدي أجر نافع طبعا.
طيب وشو هي المساعدات المقبولة لشراء البيت الغير حديد في مونتريال؟
المساعدات اللي مقدمة من ما بتنعطى هيدا إلا للأشخاص اللي عندهم ولد، كان بالأول اللي ما عنده ولد تحت 18 واللي عنده ولد، هلا صارت نسيها، إذا ما عندك ولد تحت 18 ما تفكر بالبيوت القديمة. هلأ المساعدة المالية المقدمة هي إعفاء بالمية مية من تاكس الأهل وسهلة، هيدي يعني وقت لازم يكون عندك الولد. والعقارات اللي بتنقبل هي الدوبليكس اللي بيه عنده شقتين فوق الأرض لازم ما يتعدى السعر 450,000 دولار، وشرط أن يكون شقة منه للإيجار وشقة مخصصة للشاري الأول مع ابنه، مع ابنه لازم يكون عنده ولد على حضنه. أو إذا بدك تشتري تريبليكس مثلا ثلاث شقق فوق الأرض سعره ما لازم يتعدى 490,000 دولار، وشرط أن شقتين منه تكون للإيجار واحد منه مخصص للشاري الأول. يعني هلأ عم نشوف بمونتريال بهالأسعار بعد ما زادوا شوي يعني الأسعار، لأنه كان شيء ما طبيعي حاطين السبفانسيون وما حد عم يشوف بيوت بهالسعر، شو بتكون تفعنا
ولا شيء. طيب أكيد بالنسبة للبيوت الجديدة كمان في شروط.
أيوة، بشرط أن يكون البناء السكني عرفت من 10 سنين، هيدا عم نحكي عن البيوت
الجديدة.
لا عم نحكي عن القديمة، بس عم تسألني إذا كانت هي نفسها البيوت الجديدة.
إذا هي نفسها على شروط جديدة.
إيه لا ما أنا نفسها نو لأنه لازم مثلا البيت القديم لازم يكون على الأقل سكني، مثلا بجوز يكون بالأول سكني وتجاري بس بعدين حولوه لسكني، بس لازم يكون على الأقل 10 سنين سكني وبس سكني. وما لازم يكون محول أو بطريقه لتحويل لبروبريتي ديفيز.
طيب باعتبارك ذكرتي البروبريتي ديفيز فيك تعطينا فكرة عنها؟
هو الشقة المنعزلة الكوندو.
سؤال كتير سريع جواب سريع. طيب شو الفرق بين الاثنين، يعني البروبريتي ديفيزي والبروبريتي انديفيزي؟
اوكي، البروبريتي ديفيز وانديفيز يعني اكيد شرح طويل حسان، بس ملخصه البروبريتي ديفيز مثل ما قلت لك هي الشقة المنعزلة بتاكسة وصاحبها مثل الكوندومينيون، كل هالكوندومينيون اللي تشتريها بالبناية كل شقة منعزلة عن غيرها، كل واحدة إلى نمرتها وتاكسة وصاحبها. اما الشقة البروبريتي انديفيز هو البناء الكامل مثلا له تاكس واحد ونمرة كداست واحدة، بس اصحابه عدة ناس كل واحد عنده نسبة مئوية بالبناء، هيدا هو بسموه Property and Divi.
طيب السؤال الثاني بيقول سوزان لو فرضنا أن الولد أصبح عمره 18 سنة في فترة الشراء فهل يحق للعائلة المساعدة رغم هالشي؟
لازم يستعجل قبل ما يصير ابنه عمره 18 سنة
حتى ولو بقبل بيوم، يعني
ما لازم يقدموا موعد النوتير ويقولوا له لا نحن بدنا نستعجل لأنه ابني رح يصير عمره 18 سنة، بدل ما يفوتوا عند النوتير بخمسة شهر يفوتوا بأربعة شهر، بس المهم اني ما يصير عمره 18 سنة قبل ما يتسجل البيت عند النوتير.
طيب بس سوزان بالنسبة للمساعدة هي، لو انا اشتريت بيت وما عرفت بحقي بالمساعدة، فيني ارجع اقدم طلب واحصل عليه؟
تقدر ترجع 6 شهور لورا، يعني بعد ما بتكتب مثلا اليوم مريت عند كاتب العدل، بعد ما لازم تمرر اكثر من 6 شهور قبل ما تطلب تعمل الطلب. وبعد ما بتعمل الطلب معلش اذا ما كان عندك الاوراق بيرجعوا بيعطوك 6 شهور تانية لحتى تشوف الاوراق الوثائق اللي
يعني معرفة. يعني سوزان فينا نشتري البيت وخلال 6 شهور فينا نطالب بحقنا
اطالبوا بالمساعدة. أيوة اذا نسيت يعني.
طيب بالضبط. طيب سؤالي لك، طيب فيك تعطينا بس كل هالشيء اللي حكينا فيك تعطينا ملخص صغير؟
اوكي. 4500 دولار للبيت الحديث للشخص او العائلة من دون اولاد، 10,000 او 12,500 للعائلة من دون اولاد حسب حجم البيت، اعفاء 100% من تاكس الاهل او سهلة للعائلة اللي معهم عندهم ولد من تحت 18 ان كانت البيوت الحديثة او مستعملة مثل ما تكلمنا، يعني اعفاء 100% من تاكس الاهل او سهلة طول ما انه عندك ولد ان كان حديث او قديم.
اكيد. طيب يعني سوزان بوفر التاكس الاهل وسهلة 100% اكيد. طيب شو هو رقمه تقريبا يعني بيكون؟
يعني برقم التاكس الاهل وسهلة بنحسب بنعتمد دائما على الاكثر او سعر البلدية او السعر اللي انت دفعته. مثلا اول 50,000 تدفع لي ربع بالمية 250 دولار، وبعد بعد ال 250,000 من بعد ال 250,000 اول شيء اول 50,000 نص بالمية، بعدين من بعد ال 250,000 1%، بعد ال 250,000 1.5%، وبعدين بس ببلدية مونتريال من بعد ال 500,000 عم يدفعوك 2%، ومن بعد المليون 2.5%. كل ما عليت سعرك كل ما معناته انت اغنى. هاي
بكل مقاطعة كبك مو بس بمونتريال؟
من بعد المليون هي بكل مقاطعة كبك، بس من بعد 500,000 هي بس بمونتريال وحدة.
طيب وليش سموها دخلك خد ضريبة بتاكس؟
احذر يا حسن. ليش سموها؟
احتمال يكون على اسم شخص هو
او عم يقول لهم اهلا وسهلا على مونتريال،
يعني اهلا وسهلا فيكم مونتريال ادفعوا
ان نقلته من باب لباب تاني بدك تدفع تاكس اهلا وسهلا. معك حق حسان. هو بسنة 76 عين رئيس الوزارة بهذيك الايام كان روبير بورسا، عين قاضي بكبك سمى اسمه كان جان بيانفينيو، هو على اللي عرض علينا مشروع تاكس الاهلا وسهلا، يعني سموه اهلا وسهلا باسمه، مشان هيك هو المفروض ان نسميه تاكس ديميتاسيون او بالانجليزي بسموه ترانسفير ديوتي،
يعني ويلكم تاكس.
ايوه ويلكم تاكس. ويلكم تاكس هيدا مش المفروض سموه ويلكم، بس سمينا ويلكم على اساس
يعني ترجموه مثل ما ترجمنا بالعربي.
ترجموه اسمه، ما هيدي نحن قلنا له اهلا وسهلا كمان.
طيب في حالات استثنائيه للعفو من تاكس الاهل؟
طبعا دائما بنقول تاكس، يعني مثلا انا الاب ولا الابن اشتروا من بعضهم واحد بعلى الثاني او الجد او الاحفاد، هذول ما في تاكس اهلا وسهلا بنعفو منه.
طيب هلا نحن حكينا كيف نحسب تاكس الاهلا وسهلا مثلا
للتريبلكس
اللي مثلا 490،
هذه مثلا اخذوا السبانسيون بدهم يعرفوا قديش السبانسيون بتطلع عليهم حسب الحسابات اللي حسبت لك اني قبل تاكس الاهلا وسهلا
50,000.5% ثاني
لحد ال 250,000
1.5% لتوصل 2% و 2.5% بالمليون.
بعد المليون
ما نوصل المليون لأنه سؤالنا بال 490,000.
490 هيدا التريبلكس اللي بيحق لهم يشتروه لحتى ياخذوا السبفانسيون حوالي 5,800. أنا حسب حسابي 5,850 دولار حسان، يعني بتستاهل.
طيب سوزان قبل ما نكفي جانا سؤال على الاسماس بيقول أيوة. هل صحيح يوجد قانون إذا كان البيت بناؤه قديم يعني بال 1960 هل يحق لصاحب البيت مساعدة من البلدية؟
طبعا البيت اذا قديم مثل ما قلت لك القديم لازم يكون او اثنين شقق فوق الارض مش بالسوسال، تحسب فوق الارض لحتى يكون سعره 450,000 ماكسيمم، او ثلاث شقق فوق الارض مش السوسال فوق الارض ما بسموه ده تريبليكس لازم يكون سعره الماكسيموم 490.
490 بيحق له حتى لو كان عمر البيت 1900.
طبعا طبعا هدول البيوت القديمه اللي عم نحكي عنها
يكون وصل الجواز.
بيكون في عنده اعفاء 100% من تاكس الاهله وسهله، بس على شرط ان يكون عنده ولد من تحت ال 18 سنه كمان.
طيب هل المساعدة المقدمة ممكن تزيد إذا كان صاحب البيت لديه أكثر من ولد تحت سن 18؟
لا، على الأقل ولد تحت 18.
كمان هذا سؤال جانا.
أيوة مظبوط، لازم يكون على الأقل ولد، بس لا إذا عنده أولاد أو
ما بزيد، يعني إذا كان عنده ولدين تحت سن 18 ما بزيد المساعدة.
لا ما بزيد المساعدة، لأنه التاكس الأهل وسهلة معروفة، حسبت لك هو بيطلع حوالي 5000 وشوي من شوية حسبته.
يعني 5850
إذا كان بيت 490,000.
ومثل ما سمعنا سوزان أنه بلدية مونتريال بتقدم أيضا للمشتري الأول النقليات العامة ببلاش، فيك تعطينا فكرة عامة؟
طبعا بيعطوا 6 شهور نقليات عامة ببلاش لعائلة المشتري الأول بمونتريال، وهاللي عنده على الأقل كمان ولد، وهذا لازم يشتري الكارت أو بوس بسعره العادي، أو وكمان بيحصل على 2 كارت أكسي مونتريال بهدف تخفيض الدخول، يعني كمان يعني لكتير نشاطات من مونتريال بيخفضوا الأسعار الدخول فيها.
طيب بدخلك وليش الكرم من بلدية مونتريال الحكومتين الكندية والكيبكية يعني.
صدقني بدي أسأل، أنا عارف بدك تسألني هالسؤال لأنه ما عطول إنك هل عندنا الكرم الرهيب
عطول هاد ما
نعطي. حسب أولون الهدف منا التسهيل للمشتري الأول الحصول على بيته بسعر مناسب، وبدون يساعدوا المستأجرين أنهم يصيروا ملاكين بقلب مونتريال، وبيشجعوا كمان المقاولين أو البنائين للعمار الجديد وعرضوا بسعر معقول، تحسين حالة العائلات الشابة الصغيرة اللي بدهم يبلشوا حياتهم، وزيادة عدد الملاكين اللي بيسكنوا ببيتهم الأساسي، وتشجيع الأولاد كمان لحتى يستعملوا النقليات العامة بمونتريال. يعني في عندهم أهداف طبعا بيحسبوها من هون ومن هون بتوفي معهم، صدقني ما بيعطوك شيء بلا ما يخطوش.
أكيد أكيد سوزان، هذا اللي متعارف عليه دائما. سؤالي لك سوزان أنه إذا كان أحد الزوجين بحق له بالمساعدة، إذا كان أحد الزوجين بيشتري بيت للمرة الأولى ولكن الزوج أو الزوجة مشتري بيت للمرة الثانية،
لازم أي واحد من الاثنين ما لازم يكون مالك للخمس سنين الماضية، إذا كان مالك من 3 سنين اللي مضيت ما بحق لهم بالمساعدة.
يعني إذا كان الاسم، إذا واحد مشتري بيت هو ومرته سوا،
وإذا كان هو
أكيد، وإذا كان مشتري هو لحاله ومرته ما في شيء باسمه أبدا بحق إلا لمرته، بس
بحق إلا لمرته إذا هي اشترت لوحدها.
اشترت لوحدها
طبعا طبعا، إذا اشترت لوحدها، بس إذا اشتروا 2 لازم الاثنين يكون ما في
ما يكون مشتريين،
ما يكون مشتريين أبدا للـ5 سنين اللي مضيت.
طيب اليوم كتير من الأهل يعني عبي بيصير في تعرف ديفورس أو بيفترق العائلات مع بعضهم، وأحيانا الولد بيكون بين العائلتين يعني بين الأب أو الأم، هل أنه أحد الوالدين أو الاثنين بحق لهم بهالمساعدة بهالحالة هي؟
شوف بهالحالة إذا الولد بحضن أهله 40% من وقته مثلا، اوقات كتير مثلا بيكون في جارد برتاجين مثلا الاثنين، الام بمحل والاب محل، اسبوع مع الام اسبوع مع الاب، معناتها 50% من وقته مع الشخص 50% مع الشخص الثاني، معناتها الاثنين الاهل بحق لهم انهم يعملوا يشتروا ويعملوا وياخذوا السبوانسيون بهالولد الواحد المقصوم.
المهم ان يكون اقل شيء 40% قاعد مع احد ال
40% المينيمم 40% من وقته مع امه او ابوه يعني.
طيب لو فرضنا انه استاجرنا بيت جديد وما حدا ساكنه قبلي،
اوكي
شو بصير بهالحاله؟ وقررت انا بعد انه بعد هالشيء انه اشتريت هالبيت وبحق لي بالمساعده ولا ما بحق؟
بحق لك ايه، بحق لك. اذا كان اشتريت مثلا شفت بيت وقلت هلا ما راح اشتري بيت جديد وما انه مستعمل واكيد اكيد استاجرته، بس ما لازم يمر اكثر من 12 شهر قبل ما تشتري، لازم تكون ساكنه للبيت نفسه اللي بدك تشتري، بس 12 شهر ماكسيمم، اذا زدت على 12 شهر ما بقى بيعتبر بيت حديث. طيب حتى يفوت بالمساعدة.
لنفرض اوكي، لنفرض سوزان انه الولد بعده ما خلق
اها كمان،
وبحقنا بحق لهالعائلة بالمعونة،
بحق لهم، بس مثل ما قلت لك من شوي اذا كان نسيوا لست شهور لهم حق بالمساعدة قبل 6 شهور، والولد كمان بعد التسجيل مثلا ولد بعد ما تسجل عند كاتب العدل، بس ما لازم يمرق أكثر من 6 شهور بعد التسجيل.
طب بحالنا طلب المساعدة قبل ما نسجل عند كاتب العدل حتى نكسب الوقت؟
ايه طبعا طبعا. انت بتقدر مثلا يكون عندك اوفر دشة مقبول وما بقى في شروط، كل الشروط راحت وخلصت، تقدر تبلش تبعت الطلب للبلدية لحتى تقول لهم اني انا اشتريت وراح مرعى كاتب العدل بهالوقت.
طيب سوزان، لو فرضنا انه انا سجلت البيت باسمي عند كاتب العدل، شو هي المدة اللي فيني اطلب فيها المساعدة؟
ما هي دائما بنحكي على 6 شهور،
دائما كل 6 شهور.
أيوة.
طيب هل هالشي يعني انه بندفع لكاتب العدل مرة تانية؟
طبعا، ليش في شي بنعمل بلاشي؟ يعني ما في عندك اختيار. الوثائق المطلوبة اللي لازم، اللي معترف فيها بالبلدية، لازم تكتبها عند كاتب العدل، وطبعا لازم تدفع له، لانه بتعرف ما في حدا بيشتغل ببلاش، يعني بين 300 و 500 دولار من كل بس.
طيب سوزان، احنا هالشروط كلها طبقت علينا.
في سؤال كمان جانا عم يسألوني، اذا كان حب الشخص يبيع البيت. ايوه، مثلا اذا الواحد اشترى اخذ المساعدة وتاني سنة لك بدي بيعه للبيت، انا ما بيقدر يبيعه الا ما يمر 3 سنين. هذا سؤال.
بعد ما يحصل على المساعدة لازم يضل البيت باسمه
مدة
3 سنين،
باسمه.
حتى بيحق له يبيع،
يعني اعتبارا من موعد النوتير اللي وقت مدة التسجيل لازم يكون صاحب البيت هو ب3 سنين.
طيب في حال انه باعه قبل 3 سنين، هل ترى البلدية بتطالبه بالمبلغ اللي
طبعا بتطالبه بالبورسنتاج بالنسبة المئوية. مثلا اذا باعه بسنتين ونص قبل، بيقولوا لك 6 شهور بترجع لنا هن لانه دفعنا لك نحنا. بس يعني كتير نادر واحد ياخذ السبفانسيون ويرجع يبيعه قبل 3 سنين، عبين ما يضبط حاله بيكون مضي 3 سنين.
اكيد. سوزان، سؤالي الاخير لك، كل اللي احنا اشترينا البيت وخلصنا، طلعتنا المساعدة وكل شيء وسجلنا،
ايوه،
هيك بس قبل ما نسجل ونشتري اكيد بنعبي الطلب.
طبعا.
مين فينا نحصل على الاوراق؟
على yasham.ca، بتفوتوا على موقعنا yasham، بتكبسوا او بالصفحه العقاريه، او هلا حاططها مثل ما قلت لهم للمستمعين، محطوطه هلا بالصفحه الاولى على موقعنا yasham.ca. بتكبسوا علي كل الاسئله والاجوبه اللي عنا اياها، واللي بدكم انتم كمان تسالوا عليا بحطوها على الصفحه ونحن بنجاوبكم وموجودين. يعني في اسئله كتير وفي اجوبه كتير، وبرضه هلا الحلقه اللي عم نحكيها هلا راح تكون مسجله اليوم المساء على نفس الموضوع، عن نفس الموضوع، يعني بالموقع yasham.ca.
واكيد بيقدر يعبوا طلبات عن طريق الانترنت بالفيديو موريال.
ايه طبعا، بس انا حاطه اللينك على موقعنا yasham، وحاطه لكل المكان اللي بدهم يبعثوه، يعني بيكبسوه وبيطلع معهم الفورميلير بيبعثوه، وبيقدروا يبعثوه بالفاكس، بيقدروا ياخذوه على الفيلا موريال. حاطه العنوان كمان، وفي تليفونات اكيد اذا بنتفضل.
اذا انا رح ارجع عيد سوزان، وروحوا على صفحه سوزان او صفحه العقارات، مساعدات كثيرة موجوده، اطرحوا اسئلتكم تعليقاتكم على اي موضوع بخص حق كن بأسفل الصفحة، وسوزان أكيد رح جاوبكم بكل سرور. سوزان شكرا لك، وكيلة العقارات سوزان حج حسين، كورتي أمبلي أجري، ومديرة موقعنا الانترنت yasham.ca.
شكرا لك سوزان. شكرا لكم المستمعين.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايفة لايفة؟
من شركة الطيران، مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 Fleury West أو 3603 Boulevard des Sources بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0738-514-448-0788
مع فواياج كلاسي ريحت راسي أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة دبلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماركة عدل تأينا ابني عكاوي تأينا
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555
الوطن يبني شبيه الأم إن رادت ترضع وتفطم إن رادت توهب وتحرم بأي حالة اسمها الأم الوطن يسكن خلايا الدم غريزة تسري عبر الدم لما نموت بالغربة تظل الروح تلفانة حزينة مشردة بالهم الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان الوطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان الوطن يبني ما هو لفلان أو لفلان وابن فلان الوطن يبني ما هو طابع ولا هاتف ولا عنوان الوطن يبني ما هو سايب يصير بلحظة مجنونة لأي من كان الوطن للي جذورة مثبتة بتاريخ يتزاحم مع الأزمان الوطن للي يخلي الصحراء مخضرة ويزرع بالصخر بستان الوطن الذي سما حتى وصل مرحلة إنسان الوطن ساكن عشق بينا ولو غبنا الوطن الذي بنى اللبنة على اللبنة الوطن الذي لأجل الرة نذر نفسه ورخص بابنه الوطن الذي يرد الغارة بالغارة على الله توكل وجابة أبد ما تنطفي ناره الوطن يبني رقم واحد وبعد مية يجي العالم الوطن ناموس لليخجل بنهايتها الوطن يبني الوطن عرض البني آدم عرض البني آدم عرض البني آدم
مع هند نتوقف بفقرة حوار مفتوح
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مع فقرة حوار مفتوح فقرة حوار مفتوح اليوم رح تكون حول الأهلية القانونية بين القانون والواقع هو هذا موضوعنا لحوار مفتوح الأهلية بحسب الدستور والقانون بشقيه المدني والجزائي هي إكمال القاصرين بين 18 من العمر وبذلك يصبح أهل للتصرف والقبول والإيجاب وهو سن البلوغ أو سن الرشد جميع التصرفات الصادرة عن ناقص الأهلية مثل تمام 18 لا يترتب عليها أي أثر قانوني إلا إذا كانت في إطار المصلحة التامة له وبذلك ينصب على العقود المبرمة من طرفه والإيجاب والقبول والبيع والشراء والإيجار والتملك والزواج والتزويج وهنا فيما يتعلق بالزواج هو موضوع يستدعي طبعا التوقف والاستفادة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. أهلا وسهلا ومساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
أهلا أستاذ بساكي. أهلا.
يعني موضوع رح نتناوله أيضا من يعني بقوانين الموجودة بسوريا ببلدنا وأيضا الموجودة بكندا، وبعتقد يعني هي قريبة التشابه بتصور.
تماما. بالإجمال قوانين اللي بتحكم الأهلية هي قوانين عالمية، فينا نقول يعني ما فينا إلا إذا في قوانين خاصة بكل بلد، أكيد ما بيخل أمر
الدستور مثلا أو بيغير.
بالإجمال تحديد الأهلية هو يعني بكل بلد إلى عرفة وبكل بلد إلى قانونة.
مثل ما يعني قلنا نحكي أكثر عن سن الزواج وأهليته لهالشي، هذا كيف يبرم عقد الزواج من ناقص الأهلية وشو الأثار المترتبة عليه؟
ما بعرف إذا تسمحي لي بالقبل أعرف لك الأهلية القانونية. ليش الأهلية القانونية؟ لأنه هي بحكم القانون، معرفة من القانون، مانا بالعرف الاجتماعي. بمعنى بالعرف الاجتماعي منقول أنه هذا الشخص مؤهل، قادر، مميز، هي بالعرف الاجتماعي. بس بالقانون مشان يكون الشخص مؤهل وقادر وكفء لازم يكون متم لسن معينة، وهون بتختلف كل بلد عن الآخر بتحديد هي السن. الأهلية هي أهم ميزات الشخصية يلي بيتمتع فيها الإنسان، وهي بتكون عادة نوعين. أهلية الشخص بيكتسبها بمجرد ميلاده ووجوده على الواقع والحياة، وهي بتكون اكتسابه للحقوق مثل الاسم، النسب، الأملاك، الوصية، النسب، الهبة. بقى هيدا الأهلية ما بتشترط أبدا، أهلية الوجوب ما بتشترط أبدا أنه يكون بالغ أو عاقل أو راشد. الالتزامات هي الشخص بيكون الحقوق، بمعنى صلاحية الشخص أنه يكون صاحب حق. هون ما في لبس على هذا الموضوع، بمجرد ولادة الإنسان مترافقه طول حياته، إلا طبعا إذا صار في عنا حالة من حالات نقص الأهلية. الأهلية يلي في الشق الثاني من الأهلية اللي هو بيكون فيه إشكال هي أهلية الأداء، المقصود فيها قانونيا طبعا مو بالعرف الاجتماعي، هلأ بعدنا ما فتنا بالمجتمع. المقصود فيها أهلية وصلاحية الشخص ليتصرف تصرفات قانونية بنفسه، مثلا مباشرة أعمال، استلام أملاك، توقيع عقود، تملك، تمليك، إيجار. وبتعتمد بوجودها هالأهلية على الكم المتوافر من الإدراك والتمييز عند هذا الشخص. أساس هي الأهلية والشرط الأساسي هو العقل. يعني لاكتمال الأهلية الأداء يجب أن يكون العقل كامل والإدراك والتمييز تامين. الأهلية القانونية بحسب القانون مثل ما ذكرتي بالمقدمة بتمام القاصر سن 18 سنة
دون قاصر يعتبر
تحت 18 سنة هو قاصر. هو قاصر، وبعلم القانون الجزائي إذا ارتكب أي جرم تحت سن 18 هو حدث، والحدث هن حدث جانح ما بيتطبق عليه أبدا القانون الجزائي، مو ذات العقوبة بالنسبة للبالغ. وبهذا بيودينا لأنه حتى بالتصرفات المدنية من باب أولى، طالما أنه أنا ما طبقت العقوبة نفسها بالجزائي في حال ارتكب جرم، فمن باب أولى أني ما طبق نفس التصرفات ونفس الآثار المترتبة على أي فعل مدني. بمعنى إذا شخص إذا ما بعرف فينا نقوله راشد تحت سن الرشد طبعا بالخمستاش سنة ما نكفئ ليوقع عقد بيع والشراء.
صحيح.
في حال وقع هذا العقد والبيع، هون القانون أبدا ما بيختلف، وهذا القانون دولي بيقول كتير واضح وصريح، بيقول إذا كان هذا العقد لصالح القاصر فبيمشي العقد
مقبول
تماما، كونه أنه في منفعة له، وملغى تماما في حال في ضرر. فمن هون بقى نرجع
ضرر له،
ضرر طبعا له كونه هو غير كفئ لتوقيع العقد. وبالتالي منلاقي انه اي شخص تحت 18 سنة بالقوانين الشرقية الاوروبية في عنده ولي أو في عنده كفيل قانوني هو اللي مسؤول عن توقيع العقود وإدارة الأملاك، وفي حال عدم وجود الأبوين، في حال وجود الأبوين هن المسؤولين تماما عن قبول الهدايا، قبول الوصية، قبول أي شيء طارئ على الحالة المادية بالنسبة للطفل إذا فينا نسميه. في عنا تجاوز دائما بكل قانون في عنا استثناءات
أكيد.
بس قبل ما نحكي على الاستثناءات والفرق بدي أقول إنه الدستور بيتفق تماما مع القانون الجزائي وبيتفق تماما مع القانون المدني بتحديد سن الأهلية ب 18 سنة، وهون بكندا القوانين بتحدد بسن 21 سنة، وبس هون بكندا شوي هنن أسهل وشوي مقسمين سن الرشد لمراحل، منلاقي في عندهم بعد 16 سنة بس هذا عرف اجتماعي، هذا أبدا بالقانون ما مذكور بعد 16 سنة إذا قديش هي كم الصلاحيات المعطى للطفل بهالوقت. بعد 18 سنة
الصلاحيات شو بتقصدي فيها؟ الصلاحيات دائما يقود سيارة بس أكثر من
هلا يقود سيارة، يوقع عقود، يتملك، يتجوز، يعني قديش كمية يعني أنا إذا عندي شاب أو صبية أو شو من اللي مراهقين بهالوقت بعد 18 سنة وقع على عقد شراء منزل وكان المبلغ مبالغ فيه، فأنا بسهولة جدا يمكن بدون لجوء لمحامي بقدر ألغي هذا العقد
حتماً.
لمجرد
حتى
إنه هو
حتى البنك يمكن هل بيقدر بيعطيه قرض بناء يعني ما يكتمل إذا في حال شراء أو شيء يعني
تماماً. وهذا الشيء اللي بدي أوصلك إنه أي تصرف قبل هالسن ما بيرتب أي أثر قانوني أبداً وكأنه ما نوجد
وهون بيصير في استغلال
الاستغلال بتصير على أرض الواقع. في عنا كتير بهالعمر هدون عندهم مثلا أملاك حتى لو كانت بسيطة بس هي أملاك مادية ممكن يوهبوها، ممكن يبيعوها بيع صوري، بيع صوري اللي هو بتتقدر بثمن أقل من ما هو على حقيقته تماما. ممكن يكون عندهم أشياء ثمينة يبيعوها على بقى هون قديش أنا فيني أحمي هذا القاصر، بقى القانون مغطي هاي المادة تماما.
كيف إذا برجع للسؤال اللي سألتك يا بالأول، كيف يعني يبرم عقد زواج من ناقص الأهلية أو هو اللي قاصر، وشو الآثار المترتبة عليه، كيف يعني هذا بيتم؟
حقيقة هون في عنا ثغرة كتير كبيرة وجورة عميقة مثل ما منقول ما بين قانون الأحوال الشخصية وما بين القانون المدني والجزائي والدستور. حكينا من قبل أنه لا خلاف على أنه الدستور والقانون بشقيه متفقين على أنه سن البلوغ سن الرشد 18 سنة. بتجي عندي مادة بالأحوال الشخصية المدنية واللي هي عندها مجال واسع وكبير للتصرف بحياة العائلية والشخصية الماسة بشخصية الإنسان، بتبيح زواج الأطفال. بتنص المادة بتقول إنه بمختصر بما معنى إنه تجيز للقاضي أن يأذن بالزواج للمراهق الذي يدعي البلوغ، وهي يدعي البلوغ دائما مشكلة بتواجهنا بالمحاكم لأنه ادعاء البلوغ هي كلمة كتير كبيرة، كلمة كتير عميقة، سواء كانت باللغة العربية كلمة الادعاء هي كلمة واسعة فضفاضة، وسواء كانت بحالة الدفاع عن الشخصية ودفاع عن الذات هي كمان كلمة ما بقدر أقيمها، أنا ما عندي مقياس لأقدر أقيم هذا الادعاء. بتكمل المادة بتقول يدعي البلوغ بعد إكمال 15 بالنسبة للصبي وبالنسبة للمراهقة 13 من العمر، وهي بحسب اتفاقية الطفل 13 من العمر هي طفل،
يعني حتى 15 طفل يعني
تماما. بيرجع بيكمل القانون الأحوال الشخصية بيقول معه اشتراط موافقة الأب أو الجد
ولي الأمر يعني.
طيب أنا بالنسبة لإلي وين الانسجام ما بين الدستور يلي هو الدستور يلي هو القربان المقدس مثل ما بيقولوا بالنسبة لأي دولة، وما بين هاي المادة يلي انه
بتبيح للقاضي بتعطي صلاحية
انه يوقع انه يأذن بالزواج.
كيف هذا بيصير؟
هاي المخالفة ما بتكون بس على الصعيد القانوني وعلى الصعيد الدستوري وعلى الصعيد جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية واللي مشتركة فيها معظم الدول العربية والأوروبية وطبعا منهم كندا وأمريكا. هي المادة نسفت عندي 80% من الشيء الأساسي اللي أنا لازم ابني المجتمع عليه. طبعا. وهي المادة اللي عم يجوني عقود خارجية زواج لأطفال على أساس هي المادة أنا عم وقع عقد الزواج بالنسبة لهذا الطفل بدون ما أرجع لإدعاء البلوغ. إنه إدعاء البلوغ بالنسبة للزواج ما أنا مجرد أني أتكلم عن أنه أنا قادر ماديا، بس هي ممارسة يومية والتزام اجتماعي.
طب هل يحق الطعن فيها إذا كان يعني فيما بعد مثلا أحد الوالدين يعني أنه بيقدر بيطعن بهالسماح القاضي بيسمح بهالزواج بهالعقد؟
سؤالك كتير مهم، شكرا على السؤال. السؤال نحن هون بننصدم ما بين يلي لازم يصير وشو عم بيصير. يعني أنا وقت تجيني حالة زواج ما بين قاصر 13-14 سنة وشخص وقاصر تاني 15 سنة وهو هذا السن يلي اشترطه قاضي الأحوال الشخصية، وقت عم تجيني هاي الحالة قديش أنا عندي وعي وعندي فكرة عن شو بنص القانون، وقديش أنا عندي تعلقي بالأعراف الاجتماعية اللي بتقول بس هو ناضج قبل بوقته. كتير سمعانينا هي الكلمة. بقى أنا ويني من بين هدول الشقين؟ إنه أنا كتير فعلا متمسكة ومحترمة القانون، لأنه القانون له احترامه واحترامه الاجتماعي لازم يكون قبل احترامه المسلكي اللي هو بالخوف أو بالرهبة منه. بقى أنا ويني من هذا الوعي؟ بسأل كأم كأب، لأنه المادة مشترطة موافقة الأب أو الجد، طبعا الأم ما لها دور هون أبدا مع كل الأسف. وإذا ما نوجد الأب أو الجد، القاضي هو الولي عن هذا القاصر،
يقدر يمارس هالدور.
القاضي هو ولي من لا ولي له، فهو عنده سلطة واسعة فضفاضة بيقدر يستخدمها، يعني بيقدر يفتحها ويستخدمها بأي وقت بمنحة عن الوعي يلي لازم يكون بمنحة عن الآثار البعيدة اللي بتنجم عن هذا الزواج يلي هو هالقاصر أو القاصرة هنين عندهم قدرة على تربية الطفل، هالقاصر أو القاصرة هنين مؤهلين لأنهم يفوتوا بالشغل أو قوانين الدولة بقوانين العمل والعاملين بتسمح لهم أنهم يشتغلوا بهالعمر. هاد في كتير دول يعني عندها مشكلة طبعاً إنه طبعاً تعطي عقد عمل لأشخاص ما نون بالغين.
أكيد أكيد.
بغض النظر عن إنه هن نسفوا مستقبل كامل من العلم والمعرفة والتحصيل العلمي، وخصوصي هلأ نحن بوقت وحياتنا بتستلزم إنه تحصيل علمي معين، لأنه هذا التطور طبعاً الموجودين
أكيد فيه. أكيد
ما بيسمح لنا أبدا إنه نلغي هذا الفكرة.
طب على أرض الواقع قديش يعني ممارسات يومية، شو الالتزام الاجتماعي بتطبيق واحترام سن الرشد؟ طبعا عم نحكي بما يتعلق الزواج والخطوبة، كيف يعني هل التوعية بتمارس دور يعني إلى دور كثير كبير؟
التوعية أولا وأخيرا، وبرجع بقلك فكرة احترام القانون والمعرفة بالقانون. هلأ مشان نعرف هذا الموضوع ما كتير بدنا ندور، أو كتير هو يمكن سؤال بسيط أو كفتة زر، خصوصي بهالتكنولوجيا الموجودة ممكن تعرفنا هذا الموضوع. ونحن هلأ حاليا بجيلنا هذا ما فينا نحكي كتير عن هذا الموضوع، لأنه صار الجيل أوعى وصار يعرف أكتر، بس هذا ما بيسمح لي يقول أوكي الجيل هلأ أوعى فإذا هو مسمح له بكذا وكذا وكذا قبل إتمام هاي السنة. هلأ بحكي لك على كنت عم قلك ما بين لازم يصير والشي اللي عم بيصير. هلأ لازم يصير هي حالة التوعية وحالة المعرفة وحالة هالانفتاح على ما بين والترابط والانسجام ما بين المجتمع والقانون. الشي اللي عم بيصير وقت عم توصل أي حالة وهي منشوفها هون بكندا كمان بالمناسبة. قاصرين متزوجين سواء بعقد مدني أو بورقة، أو في كتير صرنا عم نسمع هلأ بحالات من الترابط يلي عم تكون وبيسموها زواج أو بيسموها ارتباط أو إلى أسماء ومسميات غريبة مرات مقنعة، بغض النظر عن الآراء الشخصية بهذا الموضوع. طيب هنن هدول الأشخاص يلي هنن بحكم الأزواج يلي هنن تحت 18 سنة أو تحت 21 سنة، هنن ما فيني أعتبرهم بالغين، ما فيني أعتبرهم كاملين الأهلية لأنهم يربوا طفل، ما فيني أثق 100% بخياراتهم بالحياة، لأنه خياراتهم بالحياة الخيار ب 16 سنة بحياتي مختلف تماما عن وقت تكون 23 و 24 وما فوق.
أكيد الطريق نضوج له دور عامل كبير تماماً. العمر أكيد يعني.
فإذا أنا الشيء اللي صار عندي هون أنه أنا انحرفت عن المسار الطبيعي والحالة الطبيعية اللي لازم أمشي فيها، صار مساري مختلف تماما عن الطبيعة. لا ربيت طفل صح، لا كملت حياتي بطريقة صح،
لا مارست طفولتي حتى تماماً، يعني طفولة ما تمارست، وهذا يعني نوع من يعني الأبيوز
تماماً، استغلال تماماً، ما فينا غير نقول استغلال حق الطفولة. هلأ الأوضاة لهم دور، الأوضاة يلي متمسكين جداً بخشبية القانون ومتمسكين جدا بهالجمودية هي والحالة القاسية اللي انه القاضي عنده هالشرعية والصلاحية الواسعة. بترجع للوعي بين الاهل، قديش الاهل بتمرق علينا كتير حتى يعني بغض النظر عن المجتمع. بنسمع لا من الافضل يتجوز هلأ على انه بعد بوقت على القليلة هلأ بين عيوننا، او ما بعرف هي المصطلحات اللي بنسمعها كتير.
وأنه هلأ البنت إذا كانت صغيرة بنقدر عليها، بس تكبر بتصير يعني بيصير عندها نوع من الوعي أكثر، هاد بدي وهاد ما بدي، فبيضمنوا أنه هي حتخضع على رغبة الأهل وأنه إذا تزوجت خلاص يعني
تماما. وهي حالة من السيطرة اللا محدودة واللا معقولة من الأهل. برجع بقول أنه عقد ما بتسقف الأهل قبل عقد ما بيطلع عندي جيل مسقف، فإذا أنا عندي أهل صغار غير مثقفين فما بالك بالطفل يلي لح ينتج عنهم، يمكن لح يعطي صورة أسوأ من اللي قبل. ليش أسوأ؟ لأنه نحن متفقين أنه الأسرة هي اللي بتبني لبعدين، هي اللي بتأرجينا صورة المستقبل. أنا إذا عندي 10 استثناء والباقي بالشكل الطبيعي، لأنه نحن في وضوح في مثل إجماع على الشيء الطبيعي الموجود بالأسرة، وقت تكتر عندي وتزيد نسبة الاستثناءات بتصير عندي الرؤية للمستقبل أوضح ومكشوفة أكثر، وبتصير الانهيار عندي أسهل، انهيار بالقيم، انهيار بالعلاقات الأسرية، انهيار بالتربية ولبعدين بتسوق وبتنحرف. مشان هيك الموضوع أنا بشوف وبركز عليه، بنحكي بالأهلية القانونية بالمواد القانونية اللي هي تناشفة شوي بتكون قاسية على المستمع، بس منجرب نأرجي الأمثلة اللي بتمرق معنا. بنت 13 سنة قاصر بعمر يعني 13 سنة يعني حاملة طفل،
حتى جسمها بيولوجيا يعني هي غير مؤهلة لأنه تمارس دور الأمومة بشكل تماماً كامل
تماماً
يعني.
تماما الفكرة بالنسبة إلها بعدها غير مكورة، غير واضحة الفكرة بالنسبة إلها، هي لعبة يمكن، هي مغامرة، هي حالة، بس هي أبدا ما أنا أمومة يعني ما أنا الأمومة الطبيعية الغريزة اللي بتكون بالأم الطبيعية بالسن المعين. وقت كنت عم حضر قبل ما أجي كنت عم بقرأ المواد القانونية وبعدين عم بقرأ التعليقات. أحدى التعليقات كتير هي مضحكة، بس أنا فينا نضحك بس فينا نشوف قديشها مهمة وقديشها بتأثر علينا باللاوعي تبعنا. عم تعلق وعم تقول أنا تزوجت بال 14 سنة وجبت 7 أولاد وليكن ربيوا كلهم عندهم شهادات وعندهم عيال وعندهم كذا وبعرف شو. حبيت أسأل أوكي يمكن من قديم هيك، بس يترى هالقديم بالإجمال صح؟
لا حتى هي يعني اوكي جابتهم ربتهم يمكن تربية صحيحة، بس هل هي عاشت عمرها؟ هل هي اخذت يعني
حق الطبيعي بالحياة
بالتعليم حتى بالتعليم تماماً. يعني 14 سنة اكيد ما كملت، يعني يمكن اذا بتقرأ وبتكتب بس، ولكن ما بتقدر تطلع على امور يعني لا يمكن تكون متوازية اكاديميا مع اولادها يعني.
فاذا هي يمكن نجحت بدور التربية بس هي تنازلت عن اسم كبير من حياتها، وهذا حق لإلها. أنا مثل ما إلي حقوق في إلي التزامات، حتى أقوم بالتزاماتي وواجباتي لازم تكون حقوقي واضحة قدامي وموجودة قدامي لأقدر أتصرف. فهي وقت عم تحكي هيك أنه تجربة حياتية مرقت، بس أنا ما فيني وافقة، لأنه أنا إذا بوافقة وبهنية بكون عملت أزمة للجيل يلي بعدين. إذا نجح إذا نجحت هي ممكن أنجح أنا، وأنا ما بدي أوصل لهالحالة المتأزمة هي. لا أنا بدي وضح أنه القانون والدستور عندي بنص على أنه أنا ما ببلغ وما بكون كاملة راشدة عاقلة قبل سنة 18 سنة، وهذا الحكي ما جاي عن عبس. أكيد أكيد يلي حاطت هالحكي هو إله باع طويل وفكر عميق وبحث وتمحيص لحتى وصل لهالحالة هي، سواء طبيا ولا جسديا ولا معنويا ولا على الصعيد على كل الأصعدة أكيد. وخصوصي أنه في إجماع واتفاق دولي على أنه يجب تحديد سن للأهلية.
هلا بالنسبة لنا يعني بالنسبة لبلدنا انه اوكي في عادات وتقاليد احيانا بتحكم الاهل انه يزوجوا بناتهم، طبعا هي مرفوضة يعني غير مقبولة حاليا. بالنسبة لهون هل بتعتقدي انه اعطاء الحرية الزايدة للطفل انه تهيئته عم تعطيه كمان مثل صلاحية على انه يمارس هالدور وهو قاصر؟
هلأ هون بكندا نطلع على الاتجاه الثاني،
يعني هنا بدون زواج يمكن يكون انه نوع من الارتباط هو ارتباط حتى لو انه ما كان في عقد رسمي بيناتهم، ولكن عم بتكون هي ام وهي وعم تحمل مسؤولية وهي بعمر صغير جدا. يعني قد يختلف الموضوع شوي عن الوضع في بلدنا، هون يمكن نوع من اعطاء الحرية الزايدة للطفل انه اوكي مارس حريتك مارس حياتك استقل بنفسك اعتمد على نفسك. طبعا هذا ما بنقدر نعمم نحن، هل هالشي هذا بيخلي يعني القصار انهم يسلكوا هذا المسلك؟
بدي احكي على المبالغة والتجدد من كل جهاتها، سواء الحرية قدر الحرية المعطاة لهون للأطفال القاصرين هون بكندا، وسواء قدر الحرية أو الحرية القليلة اللي معطاة هنيك. والحالتين أنا برأيي هنن ما بيشكلوا حالة طبيعية، وحتى لو نجحوا أنا بالنسبة إلي كقانونية ما بحكي عن حالة زواج بوجود عقد أو حالة زواج بعدم وجود عقد، أنا بحكي عن تصرف معين نتج عنه فعل ورد فعل، نتج عنه أسباب، نتج عنه آثار. أنا بتهمني الآثار الناتجة عن هذا الموضوع، سواء كان هو عقد شرعي مثل ما بيقولوا ببلادنا أو عقد مدني مثل ما بيقولوا هون، أو حالة اجتماعية أو مجرد اتفاق أو شو اتفاق رضائي غير رضائي شو ما هو. اللي بهمني هي الآثار الناتجة عن هالفعل هذا، عن هالتصرف هذا. هاي الآثار حتما وأكيدا، والحكي مني ومن كل الحقوقيين والقانونيين والباحثين الاجتماعيين يعني بالإجماع بيقول انه الآثار القانونية أكيد مضرة للكل.
أوكي. نحن رح ناخد فاصل ونرجع، وأنا بذكر بأرقام التليفونات اللي بيحب يشارك بهالموضوع، رقم 514-745-6789، أو اللي بيحب يشارك عن طريق الاس ام اس على رقم 514-945-678. موضوعنا عن الأهلية القانونية بين القانون والواقع، إذا بتحبوا تشاركونا بعد الفاصل.
لما مسيت على مونتريال بأول حلقة ما نسيت صبح على سوريا، ما نسيت صبح على الشام. أصلا صباح الشام غير شكل، دائما غير شكل.
صباح الشام ريحة الياسمين، ريحة الياسمين العراكي، ريحة فنجان قهوة بالهيل وسيجارة وصوت فيروز. بالشام سيران يوم الجمعة كمان غير شكل، عند مورا ببلودان أو أبو وحيد بالفيجة، يا بالربوة عند أبو دراع. بالشام التمشاية غير شكل، بالشعلان بالقصاع أو بالصالحية. أما الفطور فكسر الصفرة عند مروش، والأرجيلة بالنوفرة، والعشا ببيت جبري. بالشام الجار للجار، والسهرة برمضان للصبح، شي بالصلاة وتراويح وعبادة، وشي مسلسلات، وشي عزايم. مين ما بيتذكر بالشام سوق الهال والحمدية والعصرونية والبزورية وبقداش ونزار أباني ونهر بردة والدين اليابس والسكر نبات والزنبق والجوري والياسمين؟ وشو بدي عدلك لعدلك. الشام لمت الصبايا عصحن تبولة، والشباب عبرتية تريك، وجمعت الاصحاب عأكلة صبارة بساحة الروضة. بالشام، بس بالشام، المسلم بيشعل شمعة بدير صيدناية، والمسيحي بيطعم الحمام بصحن الجامع الأموي. وما بنسى أبدا ضوجة الأولاد بباحة المدرسة اللي ورا بيتنا، ولا معرض دمشق الدولي ولا أطلال القاسيون. بالشام الكنافة من عند نبيل نفيسة، والراحة بالقشطة من عند الزنبرجي، والبرازق من عند مهنة، والشوكولا من عند غراوي، والبوظة من عند دامر، والفلافل من بيسان، والشاورما من الأغر، والفتة والتسقية من عند بوز الجدي. وشو بدي عدلك لعدلك. بسطات الفستق الحلبي والكستنة وجارنك والدرة بيضة. التاكسي بالشام غير شكل، لونه أصفر صحيح، بس من جوا مزينة ومدندشة مثل العروس، والتسعيرة عداد ونص على المشروع. بالشام في باب شرقي ليستقبلك، بس ما في باب غربي ليودعك. في باب تومة وباب الجابية والسبع بحرات والشيخ محدين والشيخ سعد وكفر سوسة وبرزة وركن الدين والميسات والمزرعة، وبكل حارة من هالحارات في سبيل مي ليروي العطشان. وفي شباب بيهدوا جبال ليحموا الشام. بالشام زفت العروس وعراضت العريس للصبح. بالشام بتشوف صح النوم وحمام الهنا وباب الحارة وأسعد الوراق وعيلة خمس نجوم وغزلان في غابة الذئاب. وشو بدي عدلك لعدلك. بالشام في أمي وأمك، بي وبيك، في أرضي وأرضك، في عرضي وعرضك، في دمي ودمك، كل هدوم بالشام. Thank you.
عيني بالأنطرة تذكروني وبلابل القمر يندهوني جيراني بالأنطرة تذكروني وبلابل القمر يندهوني شجر أراضيك توعي فهل شجر وحجار حفيف وجوهي شجر أراضيك توعي فهل شجر وحجار حفيف وجوهي سود الأحمر شجر أراضيك توعي فهل شجر وحجار حفيف وجوهي سود الأحمر وعشوفي من مئة سنة من ألف سنة
أعزائي المستمعين عودة لكم وموضوع حوار مفتوح عن الأهلية القانونية بين القانون والواقع هو موضوع حوار المفتوح لليوم اللي بيحبوا يشاركوا معنا بهالموضوع يتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 أو عبر التكست مسج على رقم 514-945-6789 وطبعا معنا المحامي الأستاذ جورجيت غنيم. في عدة أسئلة يعني عم تدور بذهني بهالموضوع هذا قد ايه حساس وقديش يعني بمس فعلا المشاعر لما بتشوفي أطفال يعني عم يحملوا هالمسؤولية هي وهن قانونيا غير مؤهلين. كيف تكون الأهلية ناقصة؟ ما معنى أنه تكون الأهلية ناقصة؟
الأهلية الناقصة بنحكي عن تمام الأهلية حكينا أنه ب 18 سنة بعد 18 سنة تتعرض الأهلية اللي بيتمتع فيها الشخص الطبيعي لعدة عوارض وعدة عوامل وهي العوامل واضحة بجميع القوانين على اختلاف أنواعها وتعدديتها. هي الأهلية بس بتحكي عن العقل والإدراك يعني أبدا ما بتمس الحالات والاحتياجات الجسدية كالشلل أو عطب أو عهاد جسدية ما العلاقة بالجنون في حال تعرض لمس من مس الجنون بيجعله مسيء بتصرفاته بيجعله غير مدرك شو عم يعمل تتعلق بحالات العته وهي بيكون محددة طبيا شو هي حالة العته والفرق بينه وبين الجنون بنحكي عن حالات أبعد من هيك هي حالات الخرف وهذا عارض من عم نحكي نحن حكينا انه الانسان بيتمتع بالاهليه من تمام سن 18 حتى نهايه حياته هو كامل الاهليه بالتصرف والبيع والشراء والزواج والى ما ذلك. عوارض اللي بتنقص من هي الاهليه محدده ومعدده وهي جميع العوارض اللي بتتعلق بالعقل يعني في حال صار في مشكل او مس عقلي ما بعرف قديش يعني بتخيل الطب ما أنه محدد عمر معين لهذا الموضوع أي شخص معرض وأي صحيح. أي عمر الخرف عم نشوف حالات الزهايمر بأعمار صغيرة
بالستينات سبعينات
هلأ بعصرنا هذا عم تكون بالخمسين.
شو موقف القانون من هال
الموقف القانوني قاسي بس واضح هو الحجر الحجر الصحي يلي هو الحجر العقلي الصحي بيرجع الشخص بهي الحالة معدوم الأهلية معدوم الأهلية غير ناقص
في فرق
تماما أوكي. انعدام الأهلية هو وقت يرجع الشخص كما ولد ما بيقدر يتصرف أبدا
لا بيع لا شراء
أبدا ولا أي تصرف ولا يؤخذ بأي أثر من آثاره لأنه هو
ولا يطبق عليه القانون
حتى تصرفاته في حال ارتكب جرم هو معفى يعني حتى في حال فمن باب أولى بالتصرفات المدنية والتجارية. نقص الأهلية هي حالة التصرفات يلي بيعملها الشخص بس يعني مثلا وقت يكون عقد بيع بس هذا البيع في منفعة تامة لهذا القاصر هو صحيح ما أنه تام الأهلية بس تم هذا العقد في حالة نقص الأهلية بس وافقوا له عليه. الزواج هو ما أنه كامل الأهلية بس تزوج تحت السن المحدد بالقانون وصار نتج عنه آثار ما فينا نرجع نمحي الشيء الموضوع فهو تصرف بحالة نقص الأهلية. شو كما فينا قبول. أحيانا الهبات جدا صارم وواضح الأنوفية، ممنوع أبدا يوهب إذا كان عنده أملاك أو يعطي، أو يعطي وصية أو يمنح نسب. منح النسب بالنسبة بقوانيننا تحت النسب اللي بيمنحه هو فقط القاصر الطفل. شغلة بالضحك أقول إنه قاصر يمنح نسبه أو اسمه لطفل، بس بحدود نقص الأهلية اللي بيمتلكها إذا وجد طفل بيعطي اسمه.
هذا بشكل هذا القانون هيك بيقول
تماما، لأنه القانون بيكون عاجز تماما عن أنه يمحي هذا يعني طفل موجود. هلا هون القانون شوي أسهل وأريح كونه الإجهاض مباح ومتاح، وممكن أنه نمحي الأثر المترتب تحت. عنا أقصى كونه الإجهاض، الجهاد أبدا غير موجود وأبدا مو مسموح عليه وغير موافق عليه وحتى مجرم بالقانون. بقى خلص أنا عندي حالة وعندي أثر قانوني وعندي أثر طبيعي للطفل، ما فيني شيله
حتى أنه المسؤول عنه
ناقص الأهلية.
ناقص الأهلية بيكون مسؤول عن الطفل
تماما، بده يعطيه اسمه.
ما هو ناقص الأهلية كيف
بتتحمل المسؤولية الباقية على الولي. بس في حال أنا رفض الولي يتقبل الاثنين الطفلين اللي تزوجوا وطفلهم اللي نتج عن الزواج، طب أنا شو بعمل؟
ثلاث ضحايا
تماما. عندي عجز بدور الرعاية تحت، عنا في دور رعاية بس هي كتير قليلة وبتفضل تستقبل الحالات اللي هن عندها خطورة أكتر أو هي عندها مشاكل أكبر. في حال رفضوا الأهل، وعلى الأغلب الأهل بيرفضوا كونهم ما بيتقبلوا هي حالة فرض الواقع أو هي الأمر الواقع المحطوطين فيها. فإذا أنا صار في عندي بالمجتمع طفل بريء، أب قاصر عاطل عن العمل، أم قاصر غير مثقفة، غير ما عندها شهادة، ما عندها مهنة، يعني أنا وجدت يعني طبقة بالمجتمع ما غير مفيدة، غير فعالة، غير منتجة،
ضحايا. يعني أكيد ضحايا التخلف، ضحايا
تماما. وعلى الأسف اللي بعيد
واللي عم يدعم هالشي هذا القاضي يلي عقد
هلا هون في كتير عم ينحكى هلا بقانون الأحوال الشخصية، وكنا متأملين بقانون الأحوال الشخصية الجديد يلي طلع انه شوي مثل مادة 18، شوي يجرب يهون فيها، شوي يجرب. هي صعيب مادة من سطرين بس
لنشرح المادة 18 وهي اللي تعطي الحق للقاضي انه يعقد الزواج بين
انا بلاقي الأطلع. بهي المادة في عندي مخالفة للدستور والقانون، بلاقي فيها تمييز على أساس العرق وعلى أساس الجنس عفواً.
إيه لأنه لل.
تماماً. وقت يقول وقت اكتمال الذكر 15 والمراهقة 13، أنا عندي هون تمييز على أساس الجنس، ودحنا صرنا بعصر ما نقدر نقول في فرق أبداً، لأنه هون هون المادة بتنص على قدرته وأهليته للزواج. فأنا هون عندي كتير ثغرة كبيرة وبينحكى فيها وبينحط عليها إشارات استفهام كبيرة. وقت ترجع تشترط المادة موافقة الأب أو الجد، طيب من باب أولى أنا إذا بدي أخذ موافقة الأب والجد ليش بدي ألجأ للقاضي؟ يعني كمان عندي لبس هون أنه مثل عطتني استثناء، عطتني حل تاني
لتسهيل هلا.
هاي أول شيء. تاني شيء أنا إذا بدي أخذها بحدود التمييز كاثنين مدعين البلوغ ورايحين يتجوزوا، غير ما لهم بحاجة لموافقة.
طب خلينا نوقف على كلمة مدعين
يدعي البلوغ
شو هي؟
حقيقة هي كلمة يدعي البلوغ فضفاضة بشكل غير طبيعي، وأنا شخصيا كمحامية استعملتها مرة لصالحي ومرة لصالح موكلي ومرة لضد موكلي.
كيف؟
بمعنى يدعي البلوغ، شو معنات يدعي البلوغ؟ يدعي البلوغ الجسدي، قادر على الزواج والإنجاب والعلاقة الطبيعية الكاملة بين ذكر وأنثى. يدعي البلوغ على أنه هو قادر على العمل، قادر على أنه ياخد موقعه ومكانه الاجتماعي، يدعي البلوغ على أنه هو كامل عقليا وأدرأ وأبدا ما عنده ولا أي حالة من حالات الجنون أو مس أو عته أو ما يتعرض له العقل. يدعي البلوغ بيستخدمها كتير بشكل جوكر مثل ما منقول، بقى هي كلمة فضفاضة وكلمة يفترض يستبدل، لأنه الادعاء قانونيا ولغويا هو شخص بيطرح شيء ما، بس هو صحيح هو غير صحيح، هو ثابت هو غير ثابت، وين الدلائل وين غير الدلائل. طب أنا قديش الباب معي مفتوح لأدعي أنه أنا،
طب ما بيطلب القاضي إثباتات رسمية؟
الإثباتات الرسمية، طب أنه أول إثبات رسمي أنه بده يطلب ورقة الجندية وهي غير موجودة بالسنة 15 سنة و13 سنة. أنا ما موجود عندي هوية شخصية، أنا مجرد شخص مسجل بدفتر العائلة مع العائلة. بسن 15 و13 أنا ما عندي غير إخراج نفوس، وما بقدر أنا روح طالب فيه، يلي بيطالب فيه هو الولي. يعني بقى شو هي حالة الادعاء تبع البلوغ؟ أنا كيف بقدر أثبت هذا الموضوع بالشهادة؟ كيف أنا فيني أطلب 2 شهود يجوا يشهدوا معي على أني بالغة عاقلة راشدة؟ بالتصرفات أنا لحد الآن ما تصرفت أي تصرف، القانون ما سمح لي أتصرف، ما سمح لي على أبعد تقدير القانون بهالعمر هذا بعمر 13 و15 ما بيسمح لي أعمل عقد إيجار حتى لو كان لصالحي، لأنه بأي عقود عقد
كيف الأحرى أنه يعقد
بقى هي المادة بالمادة 18 بالأحوال الشخصية المدنية كتير.
هل تتم يعني تغييرها مثلا هلا عبيت؟
حقيقة كل شيء في جمعيات، بقدر أقول كل الجمعيات الموجودة وكل المناهضين والمطالبين والموقعين على كل الاتفاقيات تبع حقوق الطفل وحقوق الأسرة واللا عنف ضد الأسرة، كلهم قدموا كتاب وكتاب موقع طبعا من قبل هاي الجمعيات، وعملوا دراسات وبحوث وإحصائيات، وبتصوري وصل هذا الكتاب لمجلس الشعب، بس حتى الآن ما ندرس بشكل جدي. يعني حتى الآن ما في أي تصرف جدي حتى على سبيل المناقشة ما انطرح. هلأ هو هذا ما بعرف إذا لأنه الموضوع بيتعلق بالعرف، ونحن مثل ما بنعرف العرف هو بشكل نوع من أنواع القوانين السائدة عنا بالمجتمع، أو هو بيتعلق بالشرع، وهذا الموضوع ما فينا نمسه بشكل مباشر، بس فينا نهذبه بما يخدم ويساهم بالأعمار والإنتاج فيما بعد، أو بيتعلق بعقول متخشبة متحجرة ما رضياني شوي تفتح للبعدين. بقى نتأمل طبعا الجمعيات كلها والأهلية والغير أهلية وكلها ياتها بعد عم تشتغل، لأنه بمجرد أنا وقعت على اتفاقية حقوق الطفل فإذا أنا هاي المادة عندي ملغات حكما، ومجرد أنه أنا دستوري بيقول أنه سن الرشد والبلوغ هو 18 سنة فأنا هاي المادة يفترض أنه يكون ما له وجود. مجرد قانون الجزائي اللي ما بيعاقب تحت 18 سنة إذا قتل بالعقوبة الأساسية، فإذا كمان بنرجع لعدم انسجام هي المادة معه.
طب ما نفس الشيء هون بكندا، يعني إذا 2 القانون واحد مثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي، إذا 2 تم زواجهم حتى بدون عقد رسمي مثل ما حكينا وأنجبوا هالطفل، شو القانون اللي بيتمارس عليهم هون نحن بكندا؟ يعني حسب القوانين
بالحقيقة هذا مأخذ كبير على القوانين الكندية، كون القوانين الكندية موقعة على اتفاقية الطفل حقوق حماية حقوق الطفل، وهي من أولى الدول تدعي لحماية حقوق الطفل. بس أنا وقت شوف الحكومة عم تدعم الأشخاص اللي عندهم أطفال،
عم تدعم أطفالهم
أكيد، لأنه هالأطفال شو ذنبهم؟ هن إجوا خلقوا تماما. هلا هذا حق للطفل الوليد، بس وين حق القاصر؟ وين التوعية للقاصر، وين أنا لازم شوي القانون يرشدني، لازم شوية عقوبات أو شوية عدم أعطاء تسهيلات ترداني عن اتخاذ خطوة. يعني أنا إذا بدي اتخذ هاي الخطوة وبعرف أنه إذا غلطت أو إذا صار أي أثر تجاه هاي الخطوة في مين يتكفل بهذا الموضوع بخطية، وخصوصي أنه أنا قاصر غير مكتمل قانونيا بالعقل والإدراك، فبخطية هي بتكون لا مبالاة، هي بنتيجة أنه بعدين في مين يتحمل النتيجة. بس أنا ما فيني أتحمل كدولة، ما فيني أتحمل النتيجة وبنفس الوقت أحمي حقوق الطفل. طب من مبدأ الطفل يلي عم ينجاب، عم ينجاب من طفل كمان. وخصوصي القوانين الكندية كتير بقوانين العمل هون كتير قاسية وحاسمة وجازمة وما بتشغل أطفال إلا بمهن معينة. فإذا أنا خلقت أسرة عالية على المجتمع وما منعرف لقيمت
حتى الطفل الوليد يلي عم يجي، يعني عم يتربى بطريقة يعني
غير طبيعية، غير الطبيعة، غير الطبيعة، يعني غير العرف الطبيعي للأسرة تبع أب ناضج أم ناضجة، أسرة كاملة بمجتمع صحيح.
حتى الحكومة الكندية لما بتلاقي أنه الأهل غير كفؤين لأنه يربوا هالطفل هذا بياخدوه هتن بتكفلوا فيه في مراكز خاصة على يعني أنه تتبنى وتنشئ منه يعني شخص صالح بالمجتمع.
أنا أبدا ماني ضد هدول المراكز، بالعكس أنا كتير بشجع عليها، بس لقيمات ولقاله حد. يعني أنا بفضل تتوجد هاي المراكز بس ينوجد قدامها الشروط قاسية،
تكون في توعية أيضا كمان. طبعا. يعني التوعية مهمة كتير، هي اللي بتخلي هالمراهقين إنه يفكروا بطريقة سليمة، إنه هالقانون موجود
لحمايتهم إلهم. يعني القانون أكيد بينوجد لأنه يحميني، ليحميلي حقي بالحياة، ليحميلي حقي بالطفولة، ليحميلي حقي بالتعليم، يعطيني فرصتي بإني أخذ فرصتي الكاملة، فوت الشغل يلي بدي إياه، أختار المهنة اللي بدي إياها، أختار المستقبل الصحيح لأعرف ابني أسرة صحيحة.
حتى التعليم الإلزامي لفترة مثلا، حتى عنا يعني بسوريا التعليم الإلزامي بتصور لفترة الثانوية العامة أو يمكن البروفي، بتصور أنه التعليم الإلزامي مفروض يكون
هلأ هيدي نقطة كتير إيجابية. هلأ نحن صار التعليم الإلزامي عنا حد البكالوريا،
حد البكالوريا هذا بيحمي شوي من
بالحقيقة هذا إنجاز من الإنجازات اللي حققته الجمعيات الأهلية بالتعاون طبعا مع المجالس الشعبية. هذا أحد الإنجازات اللي كتير مشهود إلى سوريا، إنه بعد أنا بكفلك بعد 10 سنين يكون في عنا 0% طلبة إنه صار تعليم إلزامي لهون. ويعني دائما في نقطة إيجابية بنقدر نشوفها،
وهذا
الشيء بتعطي فرصة أكبر. بس دائما نتأسف للأشخاص يلي بيتنازلوا عن هي الفرصة اللي اتاحت لهم ونسمح لهم سواء بالقانون أو بالعرف الاجتماعي يتنازلوا عن هالفرصة الممنوحة لهم بالتعليم ويشوفوا طريق تاني.
قديش دور الأهل والجمعيات الأهلية بأنه يحدوا من هالقانون هذا أو من ممارسة هالقاضي اللي عم يقدر يعقد هالزواج بين طفلين؟ يعني قديش لها أهمية؟
هلأ نحن ما بدنا نجور على القاضي كقاضي، لأنه القاضي بصفته
هو المسؤول، لأنه هو اللي عم يزوج
المسؤول هو المشرع اللي وضع هالنص هاد،
بس في قانون
والمشرع يلي ما شال هالنص. القاضي هو دوره تمثيل القانون وتطبيق القانون بما يتناسب. هلا أنا ما بلوم القاضي لأنه في كتير قضاة، ومع الخبرة العملية بالمحاكم في كتير قضاة بيرفضوا يلجأوا لهالمادة وبيلاقوا مواد تانية، وهذا بترجع لضمير القاضي إذا فيني أقول، بترجع لقدرته ووعيه، بترجع على قديش هو متعمق وباحث وممحص للقوانين بشكل عام وللاستثناءات تبع القوانين والاجتهادات. لأنه نحن كمان في عندي اجتهادات بقدر ألجأ لها، يعني قديش أنا بقدر أتمسك بجمودية المادة وقديش في عندي اجتهادات مفتوحة ومناسبة مع حياتي اليومية.
هل صادفتك هيك حالة يعني طعن مثلا بزواج لقاصر وقاصرة؟
حقيقة الحالة اللي اشتغلت فيها هي حالة أصعب شوي من هيك. هي الدعوة، منسميها دعوة تثبيت نسب. القصة باختصار، على قد ما أنا مؤلمة على قد ما منحسها خيالية، بس هي قصة واقعية. منشوف فتاة بال14 سنة حاملة وليد على إيدها، أهلها موجودين معها، رافعين دعوة للاعتراف بعقد الزواج ضد قاصر آخر بعمر ال15 سنة.
عم يرفض
أهل هو طبعا، حتى إذا هذا القاصر بوصل لك للأبعد من هيك، حتى إذا هذا القاصر تبع ال15 سنة رفض يعترف بهذا الزواج، هو غير معترف على كلامه قانونا غير مكتمل.
هي حتى لو أنه وثيقة الزواج طالعة من
يلي كان عنا هون، ما كان في عنا وثيقة زواج، كان في عنا كتاب براني بيقولوله، كتاب خارجي وقعوا عليه هنن، ما بعرف إذا اعتبروه لعبة أو بهذا العمر يمكن بيحسوا حالهم المراهقين ناضجين، بيحسوا حالهم قادرين يتصرفوا أو هنن عندهم الحرية وواعيين بما يكفي ليتصرفوا، بس على ما يبدو ما كانوا واعيين للنتيجة اللي هي طفل موجود بين الإيدين. المشكلة اللي علقنا فيها، الطفل ما بسوريا ما بياخد اسم أمه، بده اسم الأب. الأب هو طفل قاصر ما بيقدر يقرر، اللي بده يقرر عنه الولي اللي هو الأب ومن ثم الجد، بيرفضوا يعترفوا بهيك علاقة غير شرعية.
بس لما تزوجوا يعني وين كانوا الأم والأب؟
تماما. فإذا الادعاء من جهتي أنا أنه هذا يفترض يكون موجود عقد زواج، ليتثبت عقد الزواج، ليأخذوا صفة بالنفوس على أنهم عائلة، ومن ثم بنرجع لأنه تسجيل الطفل. المحامي مقابلي، المحامي الخصم عم يدعي عدم وجود علاقة من الأساس في نكران، عم يدعي القاصر الشاب كان قاصر غير مكمل السن ال15 سنة، غير مكتمل الأهلية، ما بيترتب على فعله أي شيء، وحتى إذا فعل فإذا ما في اعتراف. الولي رافض تماما، أنه كونه مجتمع شرقي متحفظ شوي، رافض تماما أنه يكون موجود بعائلته بنسبه طفل من علاقة غير شرعية.
يعني حلقة مفرغة
تماما.
وكيف كيف انحلت هالقضية؟
طبعا نحن ما وصلنا ابدا لتحاليل الDNA لاثبات نسب الطفل، وهي لانه مو لانه غير موجودة، لانه الموضوع مكلف جدا ومرهق بالنسبة لاهل الفتاة، فما لجأنا ابدا للحالة الطبية، وبالتالي ما طلبناها من القاضي. القانون جامد ومسكر تماما، ما بيقدر يثبت شيء، لانه ولا ممكن ينثبت لا بالشهود ولا في اعتراف عندي من الطرفين، وكل حدا عاطي كلمته، والحسم والكلمة الحاسمة كتير صعبة. فوصلنا لاتفاق خارجي طبعا، انه منسجل عقد صوري غير موجود أساسا،
نتيجة زواج رسمي
يعني. منحط الطفل على اسم الأب، بعد فترة بيصير عنا طلاق، وبالمقابل تنازل عن النفقة، تنازل عن المؤخر، تنازل عن المقدم، عدم المطالبة بأي مصاريف بالنسبة لهذا الطفل
أو الطفل
المرأة أو الطفل. تماما. فإذا صار في عندي بنت 13-14 سنة مع ولد في الهواء في العراء، بتعرفي العائلة بتنكرها والمجتمع ما بيقبلها، وأزمة
أكيد. يعني قديش محزن فعلا هالقانون يلي بيسمح بأنه تزويج قاصر عن مع قاصر أو زواج الأطفال، وهن من حقهم أنهم يتمتعوا بطفولتهم. الوعي مهم كتير، والقانون مهم، والدستور مهم، والأحوال
تماما،
يعني كل شيء بيربط بعضه
تماما.
يعني بدي أتشكرك كتير على هالموضوع اللي فعلا أكيد أثار اهتمام كتير كثير من المستمعين بتوينه. واكيد يعني التوعية لها دور كبير مثل ما تفضلتي وحكيتي، ونتمنى انه يكون مجتمع سليم، نعيش بمجتمع سليم وما نشوف هيك اخطاء اكيد. شكرا كثير لك. شكرا اعزائي المستمعين للمحامية الاستاذة جورجيا تونيم، شكرا لاصغائكم، وشكرا لكل الفريق العامل يلي اشتغل اليوم معنا، شكرا لضيوفنا، ولنا لقاء اخر معكم يوم الاربعاء